الرحمن الرحیم ذکر قدس الله نفسه می شرایط دان المسافر ممن یکون السفر و عملا له فإذا فرضنا أن السفر عمل له يتم في صلاته ويكون حكمه حكم من لا بيت معه يعني بيته معه ليس له بيت مستقل معلوم من يكون السفر عمله أيضا حاله وحاله فيتم صلاته وهذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ولا إشكال وإنما الإشكال في تحديد ذلك فمنهم ولعل المشهور كذلك عبروا عن ذلك بمن يكون سفره أكثر من حذره ومنهم من عبر بكثير السفر أكثر من حذره ومنهم من عبر بأن يكون السفر عملا له كما في الرواية وبين العلمانين عموم المنبش إذ قد يفرز أن السفر كثير ولكن السفر ليس شغلا له ما يسافر لأمر آخر لزيارة الأحباء أو لزيارة الحسين عليه السلام أو لمجرد التنزه مثلا أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة ولا يكون هذا السفر عملا له وشغلا له وإنما هو أمر يريده خارجا يشتاق إليه لغاية ما فيوجده وقد يكون السفر عملا له ولكن حذره أكثر من سفره إلا أن السفر عمل له خارجا كما لو فرض أنه في أيام الشتاء البرد الشديد أو في أيام الحر الشديد يسكن في داره وفي غير ذلك يسافر للمكارات أو لغير المكارات وعمله السفر ولكن في فصول خاصة لا في جميع الفصول فلو حسب مجموع السنة كان حذره أكثر من سفره فهذا سفره عمل له ولكن ليس سفره بأكثر من عمله وعلى كل حال فالمتبع ما يستفاد من الروايات ففي صحيحة زراره قال عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في نسخة يجب عليهم التمام من دون كلمة قد في نسخة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يجب عليهم السفر في سفر عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذرين ذكر سلام الله عليه المكاري والكري الظاهر أن المراد من الكري هو العجيج تارة الإنسان يوجر دابته وهو المكاري مثلا أو يوجر نفسه إما لشخص خارجي أو يوجر للمكاري كالصانع مثلا الذي يكون حافظا للدواب وملتزما بتهيئة علفهم ومائهم مثلا وما تحتاج إليه فيكون كريا وأجيرا للمكارين نظير صانع السائق في السيارات كري وأجير له فالسائق شخص والأجير له شخص آخر أو أن المكاري شخص والكري شخص آخر أو الأشخاص آخرين رجل يوجر نفسه لحمل مكتوب مثلا كما في البريد أو لغير المكتوب غير مكتوب لأمور أخر فهو في السفر وسفره عمل له عمله أنه يوجر نفسه للسفر لأشغال ولحوائج للناس فذكر سلام الله عليه المكاري والكري والراعي و الاشتقان و ذلك الراعي معلوم انه يرعى الحيوانات فهو ايضا يتم صلاته و شغله هذا شغله الراعي يتم صلاته بعنوان انه راعي. واما الاشتقان فقد ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه انه البريد، ولا شك في ان هذه اللغه غير عربيه كلمه اشتقان. وتفسيره بالبريد كما بلي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه لا يعرف له وجه صحيح. وإن كان هذا مذكورا في مرفوعة ابن أبي عمير، في هذه المرفوعة ذكر الاشتقان، بل في نفس الرواية في متن الرواية قال به البريد كتاب من روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة يتمون في سفر كانوا أو حذرين المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاه. لعل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه اعتمد على هذه المرفوعة ففسر الاشتقان بالبريد. ومن المزنون قويا أن هذه الجملة من الشيخ الصدوق لا أنه جزء من الرماية ابن أبي عمير، أو أن الصادق سلام الله عليه لم يفسر هذه الكلمة، يعني أبو عبد الله سلام الله عليه حينما ذكر خمسة يتمون في سفر كانوا أو حذرين، الإمام عليه السلام لم يفسر الاشتقان بالبريد، وإنما الشيخ الصدوق في زمن الرواية فسر الاشتقان بالبريد. وهذا من كلامه المزنون كذلك، كيفما كان لم يعرف له وجه صحيح. بل الاشتقان كما عن الشهيد قدس الله نفسه وغيره كلمة معربة، معربة دشتمان، وهو أمير البيادر الذي يمشي من بيدر إلى بيدر، وهو آمر مناظر في البيادر. فالاشتقان هو أمير البيادر نذير الراعي الذي شغله الراعي، هذا أيضا شغله النظر في مصالح البيادر ومصالح الناس أو مصالح الدولة مثلا الحكومة. هذه الأمور مذكورة في هذه السيئة. قال عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام أربعة يجب عليهم التمام أو قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حذر، المكاري والكري والراعي والاشتقان، لأنه عمله. المستفاد من هذه السيئة المعللة بهذا التعليل أن العبرة بعملية السفر لا بكثرة السفر، فلو فرزنا أن السفر كان كثيرا ولكن لم يكن السفر عملا له، كسفر الزيارة مثلا في كل أسبوع يزور الحسين عليه السلام، أو في كل يوم نفرض أنه يزور الحسين عليه السلام فيرجع إلى مقره ومحله، لا تكون الزيارة شمولا له وعملا له بحيث يكون مهنته هو ذلك. فالعبرة بعملية السفر لا بنفس السفر، لا بنفس الكسرة. وإنما الكلام أن الحكم يختص بما إذا كان السفر بنفسه عملا له كالملاه والجمال والمكاري والكري، نفس السفر عمل له، العمل هو المسافرة، شغله أنه يسافر يوجر دوابه مثلا أو كري وغير ذلك من الأمور التي يشتغل بها الناس لكل شغل. فهل يكون هذا أيضا داخلا في هذا الموضوع، يعني أن السفر عمله أو أن السفر ليس بعمل له وإنما السفر مقدمة له؟ أما الموارد المنصوصة فلا شك في وجوب التمام فيها، و این لم یکن سفر و عمل الله که امیر البیاد اشتغال علا ما سره بهی فی روایت اخرى غیر هذه الروایه. قال علیه السلام سبعت الله یقصرون الصلاة الجابی الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في أمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق. هذه الموارد مثلا التاجر الذي يدور في تجارته ليس شغله السفر وإنما شغله البيع والشراء، ولكن ليس له مقر خاص، يشتري من بلد ويبيع في بلد آخر وهكذا، يمزي إلى هذا البلد يرى أنه في أي بلد كانت السلعة رخيصة يشتري تلك السلعة، في بلد أخرى مثلا يبيع بأكثر من لينتفع بذلك. هذه الموارد مما لا أشكال فيها للنصوص، إنما الكلام في غير ذلك مثل ما ذكرنا. الطبيب له مقر خاص لا يدور، له مقر خاص ويسافر إلى مقره كل يوم أو في كل يومين مثلا مرة واحدة، فهل يكون هذا في حكم من عمله السفر أو نلتزم فيه بالقصر باعتبار أن القصر هو مقتضى القاعدة لأنه مسافر، والمسافر حكم القصر إطلاقات القصر. في كم التقصير؟ قال عليه السلام بريدين، في بريدين لابد من التقصير لكل أحدين، المسافر لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه التمام إذا أتم صلاته يعيد. الروايات مطلقة نحتاج إلى المخصص إذا كان المخصص منحصرا بما إذا كان السفر عملا له كما في سيئة زرارة أو في هذه الموارد المنصوصة وإن لم يكن السفر عملا له كأمير البيادين والتاجر الذي يدور في تجارته والجابي الذي بل يمزي من مكان إلى مكان آخر للجماية جاب الزكاة مثلا فليس له محل خاص. هذه الموارد نخرجها بالنصوص ويبقى غير ذلك تحت الإطلاقات أو نتعدى إلى ما إذا كان السفر أيضا عملا له. قد يقال بالتعدي من جهة الارتكاز العرفي، يعني نفهم من هذه الروايات ولا سيما بذكر هذه الأمور، يعني تاجر الذي يدور في تجارته أنه لا خصوصية لأن يكون السفر عملا له. هكذا يستفاد من الروايات بالارتكاز العرفي ودون إثباته خلط القتاد. من أين الارتكاز العرفي؟ إذا فرضنا أن الرواية خاصة بما إذا كان السفر عملا له، فلنفرض ثبتت تمام في غير ذلك بدليل خاص مثل التاجر الذي يدور في تجارته أو الأمير الذي يدور في أمارته أو الجابي يدور في جمايته، غير ذلك بأي دليل يمكننا إثبات ذلك. فالإرتكاز العرفي إثباته أن العرف يفهم من صحيحة زرارة ولو بزميمة هذه الروايات أن العبرة بغلبة السفر ولا خصوصية لأن يكون السفر عملا له. فلو فرضنا أن السفر مقدمة ولكن الغالب فيه ذلك بحسب الغلبة يسافر في أكثر الأيام مثلا أو في جميع الأيام يتم صلاته، هذا لا يمكن إثباته. ولكن الظاهر أن الحكم عام لما إذا كان السفر مقدمة للعمل. نعم إذا فرضنا أن السفر ليس بعمل له ولا مقدمة للعمل كالسفر للزيارة كما ذكرنا أو لزيارة إخوانه مثلا أو له زوجة في بلد آخر مثلا أو والد كل يوم يسافر إلى زيارة والده أو لملاقات زوجته ثم يرجع إلى مكانه، هذه الموارد وإن فرزنا أن السفر فيها أكثر من الحجر لا يمكن إدراجها في هذه الروايات، وأما إذا فرزنا أن السفر عمل أو مقدمة للعمل فالظاهر أنه لا بد من إتمام الثلاث، ولا ينحصر الحكم بما إذا كان نفس السفر عملا. وذلك أولا لا يبعد الصدق العرفي، السفر عمل للإنسان، الظاهر أنه يطلق على مثل الطبيب الذي يشتغل في بلد آخر ويسافر إلى محله كل يومين، يصح أن يقال أن السفر عمله ولو بالعناية، ومع الإغماز عن ذلك ونغمز لا محالة لا نعتمد على هذه الوجوه الثانية العمدة دلالة صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة التي ورد فيها التعليل فيها ما لا يكون السفر شغلا كالاشتقان بناء على ما فسرنا أمير البيادر وكالراعي، الراعي ليس مثل المكاري أن يكون السفر عملا للراعي يطلب الكلاء يطلب الألف للحيوانات فسفره مقدمة لذلك، لا أن السفر عمل للراعي. وقد يكون الراعي حاله حال الطبيب الذي ذكرناه، يعني محل الرعي مكان معلوم لا يمزي من مكان إلى مكان كل يوم، يأخذ الحيوانات أغنام مثلا يأخذ الأغنام إلى محل أربعة فراسخ، فيرعى الحيوانات ثم يرجع في الليل إلى محله وإلى بلده. لا أشكال في أن هذا داخل في مورد الرواية، راع يسافر ولو يسافر إلى محل معين. ولعل هذا لعله هو الغالب في بعض البلاد التي فيها جبال وفيها مرعى مرعى معين، يخرج الراعي إلى ذلك المحل المعين ويرجع، وقد يكون مسافة فيتم صلاته. فالتعليل الإمام عليه السلام بقوله لأنه عملهم، أي لأن السفر عملهم، كيف يكون السفر عملا للإشتقان بالمعنى الذي ذكرناه، أو يكون عملا للراعي بالمعنى الذي للراعي كما فرضناه، فإن الراعي ليس شغله السفر وعمله السفر، وإنما يسافر مقدمة للرعي لرعي الحيوانات، فالسفر مقدمة له. بما أن في هذه الصيحة ذكر الاشتقاق وذكر الراوي وألل بذلك لأنه عملهم، يعلم من ذلك أن عملية السفر التي هي موضوع الحكم أعم من أن يكون السفر بنفسه عملا كما في المكاري والملاح والجمال، أم يكون السفر مقدمة للعمل. إذن نتعدى إلى هذه الموارد، في كل مورد كان السفر مقدمة لعمل بحيث يصدق عرفا أن هذا عمله، عمله التبابة والسفر إلى التبابة شغله، هذا دائما يسافر وهو طبيب في مكانين يحكم فيه بتمامية السلام، ولا عبرة بالكسرة. فلو فرزنا أن هذا في بعض أيام السنة دون بعضين كما ذكرنا في أيام البرد لا يتمكن من ذلك، في أيام الحر لا يتمكن من ذلك، ولكن يشتغل بهذا العمل في أيام الربيع مثلا أو في أيام الخريف، يسبق أن هذا عمله سفر في عمله فيتم صلاته. فالعبرة بصدق هذا العنوان، سواء كان حذره أكثر من سفره، يعني سفره أكثر من حذره أو أكثر ذلك، ليست العبرة بالكسرة وإنما العبرة بعملية السفر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من يكون السفر عملا له وأنه يتم صلاته في سفره الذي هو عمل له لصحيح زرارة وغير صحيح زرارة مما دل على ذلك، ولا إشكال ولا ريب في عدم الفرق بينما إذا كان السفر طويلا دائما وما إذا كان قصيرا تارة وطويلا تارة أخرى. فلو فرضنا أن المكاري أو السائق يسافر بين النجف وكربلا مثلا، فشغله المكارات والسياقة في هذه المسافة، فاتفق أنه سافر إلى الحج سائقا فكان سفره طويلا، شغله هو السفر ولا خصوصية لفرد دون فردين أيضا يتم صلاته في هذا السفر، وإن كان سفره كان فيما دون ذلك قبل هذا السفر. هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال يعني الكلام في موردين آخرين، أحدهما ما إذا لم يكن هذا مسافرا أصلا، سائق ولكنه سائق داخل البلد، أو مكاري داخل البلد، مكاري ولكن يكري دوام به داخل البلد ولا يخرج إلى الخارج، واتفق أنه سافر إلى الخارج فكرى دابته أو أنه بل سيارته مثلا كرى سيارته فهو سائق إلى خارج البلد، إلى بل أو أنه مكار في خارج البلد ولكن على نهو لا يصدق عليه أنه مسافر، كما في السباق بين النجف والكوفة مثلا، سائق شغله السياقة ولكن في مقدار لا يصدق عليه أنه مسافر، دائما يتردد بين النجف والكوفة ولا يصدق عليه المسافر. لو فرضنا أن هذا صار سائقا إلى مسافة طويلة أو قصيرة، فسافر اتفاقا إلى الحلة مثلا أو إلى كربلاء أو بغداد أو إلى الحج، فهل يتم صلاته باعتبار أنه مكار أو لا يتم صلاته يقصر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه التقصير، وذلك لأن السفر ليس بعمل له، مقتضى صحيحة زرارة أنه لا يقصر لأن السفر عمله. أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حجر، المكاري إلى آخر الرماية لأنه عملهم، فالعبرة بكون السفر عملا له. وهنا السفر اتفاقي، اتفق أنه سافر ولو مكاري، ولكن السفر ليس بشغل له، وإن كانت المكارات شغلا له، إلا أن السفر ليس بشغل له. وأما إذا فرضنا أن السفر شغل له ولكن ليس السفر سفرا شرعيا، فرضنا أنه يسافر دائما يكري دوابه إلى مقدار يصدق عليه أنه مسافر عرفا ولكن لا يصدق عليه المسافر الشرعي، فرضنا أنه يكري دابته أو سيارته إلى خان النصف مثلا ستة فراسخ، فلنفرض هكذا، وله دار ومحل ومنزل ذو منزلين، يسافر من أحد منزليه إلى المنزل الثاني أو يبقى هناك عشرة أيام، أو يسافر ثلاثة فراسخ مثلا، ثلاثة فراسخ ونصف قبل أربعة فراسخ ويرجع، فلا يتحقق منه المسافة الشرعية، ثمانية فراسخ امتدادية أو ثمانية تلفيقية لا يتحقق في الخارج، ولكن يصدق عليه أنه مسافر إذا فرضنا أنه سافر سفرا يجب فيه القصر ثمانية فراسخ أو أكثر، فهل يتم صلاته باعتبار أنه مكاري والسفر عمله، أو يقصر في صلاته لأن السفر الذي هو عمله ليس بسفر شرعي وإن كان سفرا عرفيا عرفا مسافرون ولكن ليس بمسافر شرعي، فإذا اتفق له السفر الشرعي يجب عليه القصر لأن السفر الشرعي ليس بعمل له. فيه كلام اختار الماتن قد نزل الله نفسه أنه يتم صلاته باعتبار أن السفر شغله، بل عبرة بكون السفر شغلا له، وهاجات مكار والسفر شغله فسافر سفرا يجب فيه القصر في نفسه، لكن باعتبار أنه شغله يجب عليه التمام. تعرض لذلك في المسألة الصامنة والأربعين من هذا الباب بالنسبة إلى من يحتتب. إذا فرضنا أنه يحتتب وشغله الاحتتاب بمقدار يصدق عليه أنه مسافر ولكن ليس بسفر شرعيين، إذا اتفق أنه خرج لشغله وهو الاحتتاب بمقدار ثمانية فراسخ أو أكثر فكان سفرا شرعيا. هنا تعرض للمسألة. إذا فرضنا ذلك فالظاهر أنه يجب عليه القصر دون التمام، لأن قوله عليه السلام لأنه عملهم يرجع إلى السفر الذي يجب فيه القصر في نفسه، وإنما لا يجب على هاجان لأنه عمله، فالموضوع السفر الذي يجب فيه القصر أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذر، يعني السفر الذي صار الناس يقصرون فيه هؤلاء الأربعة يتمون الصلاة، أربعة يتمون الصلاة في سفر كانوا أي في سفر يجب فيه القصر بالنسبة إلى غير هؤلاء، أم في حذرين ذكر سلام الله عليه الراعي والاشتقان والمكاري والقبلي، ثم علل سلام الله عليه بقوله لأنه عملهم أي المذكور الذي ذكر في الرواية وهو السفر الذي يجب فيه القصر، فالسفر الذي يجب فيه التمام حتى بالنسبة إلى غير المكاري لا أثر لهذا السفر، يكون عملا له أو لا يكون عملا له. فما ذكره هنا في هذه المسألة أنه لو كان سفره إلى أماكن قريبة واتفق أنه سافر سفرا بعيدا صحيح، لو فرضنا أن عمله كان بين النجف وكربلاء ثم اتفق إلى بلاد بعيدة كالبصرة مثلا لا يفرق بين القريب والبعيد، وأما إذا فرضنا أن عمله كان في مسافة ليست تلك المسافة بمسافة شرعية سواء صدق عليه المسافر العرفي أم لم يصدق عليه المسافر العرفي، إذا فرضنا أنه اتفق له السفر الشرعي يقصر في صلاته لأن السفر الشرعي ليس بعمل له، عمله المكارات فيما دون المسافة الشرعية. ويمكن أن يستفاد ذلك من روايتين معتبرتين لإسحاق بن عمار، يسأل الإمام عليه السلام إسحاق بن عمار عن المكارين الذين يختلفون إذا سافروا واتفق لهم السفر ما حكمهم، يتمون صلاتهم أو يقصرون صلاتهم؟ حكم سلام الله عليه بالقصر، قال يقصرون صلاتهم. الظاهر من هاتين الروايتين أن موضوع سؤال إسحاق بن عمار عن المكاري الذي لا يسافر، المكاري الذي يختلف في أطراف البلد ونواحي البلد إلى مقدار لا يكون مسافرا شرعا، فإذا فرضنا أنه سافر اتفاقا يقصر أو لا يقصر أين محل الكلام؟ روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن خالد بن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار والرواية معتبرة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المكاري الذين يكلون النباب وقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا هنا من هنا إلى هنا فقال عليهم التقصير إذا سافروا. فيستفاد من هذا الكلام من قوله عليه السلام عليهم التقصير إذا سافروا أنهم كانوا مكارين قبل أن يسافروا، شغلهم كانوا المكارات ولكن بغير سفرين، فإذا اتفق أنهم سافروا يقصرون الصلاة فحينئذ يكون الحكم على طبق ما ذكرنا، لأن السفر لم يكن عملا لهم، وإن كانوا مكارين ولكن يكرون دوامهم في داخل البلد أو خارج البلد بمقدار لا يسبق عليهم المسافر، فإذا فرضنا أنهم سافروا وتحقق منهم السفر الشرعي قصروا صلاتهم. وهكذا رواية أخرى سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أعليهم التقدير إذا كانوا في سفر؟ قال نعم، يعني إذا اتفق لهم السفر هل يقصرون أو لا؟ ولكن صاحب الوسائل قدس الله نفسه وكذلك صاحب الحدائق لم يستفاد من الرواية هذا المعنى، ولذا حملهما صاحب الوسائل على مقام عشرة أيام، قال إن هاتين الروايتين موردهما ما إذا كان أقام المكاري عشرة أيام وبعد ذلك سافر، فقال عليه السلام عليهم التقصير يعني في السفرة الأولى بعد عشرة أيام، وهذا بعيد جدا. وحمل صاحب الحدائق هاتين الروايتين على من سافر لغير شغله، يعني المكارين الذين يختلفون إذا سافروا لغير شغلهم كزيارة مثلا زيارة إمام أو زيارة صديق أو تجارة لغير عنوان المكارات، هذا أيضا بعيد جدا. والظاهر من الروايتين ما ذكرنا أنه مكار وشغله المكارات ولكن فيما دون المسافة الشرعية، إذا اتفق لهم السفر يقصرون صلاتهم باعتبار أن هذا السفر ليس بشغل لهم، وإنما شغلهم السفر الذي لا يكون موجبا للتقصير، أو أنهم ليسوا مسافرين أصلا، مكاراتهم في البلد أو في خارج البلد بمقدار لا يسبق عليهم أنهم مسافرون. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين حكم المكاري إذا جد به السير، فذكر أنه لا يفرق في أن المكاري حكمه التمام لأن السفر عمله، بين ما إذا جد به السير وما إذا لم يجد به السير، هما سيان، المكاري يجب عليه التمام بمنزلة أنه في منزلي ولم يخرج نزير من بيته معه، بلا فرق بين الأمرين، بين أن يجد به السير أو لا يجد به السير. هذه المسألة ورد فيها عدة روايات، وثلاثة منها صحيحة السند. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المكاري والجمار إذا جد بهما السير فليقصرا. حكم الإمام عليه السلام بمقتضى هذه الصحيحة بوجوب القصر فيما إذا جد بهما السير بالمكاري والجمار. ورما أيضا بهذا السند عن فزالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون، فقال إذا جدب السير فليقصروا. أيضا روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة، قال عليه السلام إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتم الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفسروا وليقصروا. على أيهم؟ يختلفون لا ينافي مأسس لا يتم الصلاة، يعني يمشون يجون، اختلاف معقول في جملة من الرواة المكاري الذي يختلف يعني يمشون يجي يعني يمشون يجون، لا يعني واقعا مكارين مو مرة واحدة يمشون يجون شغلهم، هذا مو اتفاقا. هذا في جملة من الروايات أخذ المكاري الذي يختلف من أتكلم فيه، يعني لم يتبق مرة واحدة. يتمون الصلاة في مختبال. قال سألت عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة، قال عليه السلام إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتم الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفتروا وليقصروا. هذه الروايات الثلاثة الصحيحة بحسب السند أو المبثقة باعتبار أبان عبد الملك الروايات المعتبرة قد دلت على ذلك، وهناك رواية واحدة مفصلة بين الطريق والمنزل أنه يقصر في الطريق ولكن يتم في المنزل. وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن حميد بن محمد عن عمران بن محمد الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال الجمال والمكاري إذا جد بهم السير فليقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. فيما بين المنزلين بين هذا المنزل وذاك المنزل في الطريق يقصران ولكن في المنزل يتم. هذه الرواية لا يعتنى بها باعتبار أن سندها ضعيفة من جهتين. حميد بن محمد مجهول الذي وقع في سند هذه الرواية ولم يعلم أنه من هو حميد بن محمد. ثم إن الرواية مرفوعة وبعض أصحابنا مرسل، ذاك البعث الذي يروي عنه عمران بن محمد الأشعري هو من الثقات. عمران بن محمد الأشعري الثقة الذي يروي عن بعض أصحابنا ذلك البعض مجهول. ثم إن ذلك البعض رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام فالرواية مرفوعة. فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجهين ومعارضة لتلك الروايات أيضا، فإن تلك الروايات لم يفرق فيها بين ما بين المنزلين ونفس المنزل، بل يتم الصلاة المكاري والجمال يتمان يقصران في الصلاة إذا جد بهم السير في الطريق وفي المنزل لا يفرق من ذلك. وهذه الروايات وقعت محلا للكلام، أسنادها صحيحة معتبرة قوية. عمل الشيخ قدس الله نفسه بهذه الروايات وحملها على من جعل المنزلين منزلا واحدا، معنى جد بهم السير يعني جعل المنزلين اقتزت المسلحة والزمان لخوف أو غير خوف أن المكاري أو الجمال جعل المنزلين منزلا واحدا. بحسب المتعارف العادي القوافل الذين يمزون ثمانية فراسخ، بل هؤلاء مزوا 16 فرسخا فكان المنزلان منزلا واحدا هكذا فسره، واعتمد في ذلك على ما ذكره الكليني قدس الله نفسه. كليني بعد ما روى روايات المكاري والجمال يعني منشغله السفر وأنه يتم صلاته. قال وفي رواية، كليني هكذا قال، وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر. قال ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا. إن شاء الله نتكلم في ذلك الكلام طويلا.
هو يمشي على ذات الواحد.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الروايات الصحيحة التي دلت على أن المكاري أبي الجمال إذا جدل به السيد يقصر في صلاته ولا يتم فليقصر في صلاتهم. هذه الروايات الثلاث المعتبرة حملت على موارد، يعني على محامل، فقد حملها العلامة قدس الله نفسه على من قصد عشرة أيام، فذكر أن المراد بذلك أن المكاري إذا قصد عشرة أيام وتوقف في بلده أو في محل آخر كأن السير بعد ذلك يكون شديدا وصعبا عليه فيقصر في صلاته. فالمراد بهذه الروايات السفرة الأولى بعد إقامة عشرة أيام، وهذا الهم لا موجب له أصلا، بعيد غايته. حمل الشهيد الثاني قدس الله نفسه هذه الروايات على من لم يتكرر منه السفر جد به السير كأنه أول اشتغاله بالمكارات، فيشكل في السير في حقه بالنسبة إليه يقصر في صلاته حتى إذا كثرت وتعددت الأسفار ففي ذلك يتم صلاته. هذا أيضا بعيد غايته. حمل الشهيد الأول قدس الله نفسه هذه الروايات على أحد أمرين، إما على من كانت المكارات له فيما دون المسافة، كان مكاريا بين بلده في بلده أو بين بلده وبلد آخر كانت المسافة قليلة، فإذا جد به السير وكانت المسافة كثيرة فيقصر في صلاته. فالمراد به المكاري الذي لا يكون السفر عملا له، بل إنما مكاراته في داخل البلد أو في خارج البلد، لكن بمقدار لا يكون بل لا يتحقق به المسافة. فإذا فرضنا أنه سافر وكانت مكاراته في مسافة بعيدة وجد به السير فيقصر في صلاته. هذا أيضا لا موجب لحمل الروايات على خصوص ذلك. وحمل حمل ثانيا على ما إذا فرضنا أن المكافر سافر سفرا آخر غير عمله جد به السير، أي سفر آخر غير سفره الذي هو عمل له، كما إذا سافر المكاري إلى الحج مثلا بغير مكارات فيقصر صلاته. هذا أيضا لا نعرف له وجها. الحمد لله على ذلك. جميع هذه المهامل إنما نشأ من جهة عدم إمكان العمل بهذه الروايات، فأرادوا عدم طرحها، فلذلك حملوا على هذه المهامل التي هي بعيدة جدا. والشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي حمل هذه الروايات على من جعل المنزلين منزلا واحدا. المراد جد به السير، يعني إذا فرضنا أن المسافر جعل المنزلين منزلا واحدا، فبما أنه يشق عليه ذلك تبعا يقصر في صلاته. فأفتى على تلك هذه الروايات، لكن بعد حمله على خصوص ذلك، واستشهد على ذلك بأمرين، أحدهما بما رواه الكافي محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، روى في الكافي قال في رواية أن المكاري إذا جد به السير يقصر والمعنى فسر جد به السير أن يجعل المنزلين منزلا واحدا فهذا تفسير الكليني قدس الله نفسه جعله شاهدا وقال إن المراد بجد السير من جعل المنزلين منزلا واحدا الأمر الثاني الذي دعاه إلى ذلك رواية عمران بن محمد الأشعري ففي هذه الرواية يروي عن بعض أصحابنا مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري إذا جد به السير يقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل فجعل هذه الرواية شاهدة على أن المراد بالجد جد به السير جعل المنزلين منزلا واحدا أما استشهاده بالرواية والتعديد بهذه الرواية تعيد بهذه الرواية فلا يمكن المساعدة عليه بوجه فإن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها كما ذكرنا لم يفسر الجد في السير لم يفسره بجعل المنزلين منزلا بل على معنى المكاري إذا جد به السير إذا صعب عليه السير وإذا اشتد به السير يقصر فيما بين المنزلين بين منزله والمنزل الآخر يقصر ولكن يتم في المنزل لم يفسر في هذه الرواية معنى الجد بالسير أي شيء كسائر الروايات ولكن اشتمل على التفسير في القصر والتمام بأنه يقصر فيما بين المنزلين ويتم في منزله فهذه الرواية أجنبي أما فسره الشيخ قدس الله نفسه يعني خص الحكم به بل هذه الرواية كسائر الروايات من جد به السير المكاري إذا جد به السير يقصر ما بين المنزلين ويتم في المنزل ما معنى جد به السير يعني اشتد به السير كان السير صعبا عليه ومشكلا عليه جعل المنزلين منزلا ليس بهذه الرواية منه عين ولا أثر وأما ما ذكره الكليني قدس الله نفسه فهو اجتهاد منه قدس سره هكذا فسر الكليني قم ننقل الكلام إلى المفسر فنقول للكليني بأي موجب فسرت الجد بذلك هذا اجتهاد لا يفيد الشيخ ولا غير الشيخ تفسير من الكليني معنى الجد بالسير في اللغة معلوم يعني أن يكون السير شديدا وصعبا على الإنسان لجهة من الجهات من مصادقه أن يجعل المنزلين منزلا واحدا نعم هذا مستغرب إذا فرضنا أن المكاري أو غير المكاري لغاية من الغايات جعل المنزلين منزلا واحدا مثل قرب أيام الحج مثلا يخاف أن يفوته الحج فيسرع في المشي فيجعل المنزلين منزلا واحدا نعم يصح أنه جد به السير ولكن تخصيص الجد بالسير بهذا أي بجعل المنزلين منزلا واحدا بلا موجب فمن هنا يظهر أن جميع ما ذكروا في حمل هذه الروايات لا نجد شاهدا على ذلك بل بعضها بعيد غاية البعد مثل ما ذكر العلامة قدس الله نفسه أبي الشهيد في الروز مثلا بعيد جدا فنبقى نحن وهذه الروايات هذه الروايات لم يعمل بها فيما نعلم أحد من أصحابنا إلى زمان صاحب المدارج مصاحب المعالم قدس الله أسرارهم وبعدهم المحدث الكاشاني وكذلك صاحب الحدائق وأما قبلهم فلم ينسب الفتوى بذلك إلى أحد ولم يتعرض له أحد من القدماء بل المتأخرين أيضا إلى زمانهم ولكنهم عملوا بهذه الروايات فقالوا إن الروايات بحسب السند صحيحة ودلالتها أيضا واضحة ما هو المانع من أن يكون تخفيف في حق المكارين اذا کان سفرهم شدیدا. هذا تخفیف فی حقهم المکاری الذی یکون السفر عملا له کانه غیر مسافر کان بیته معه فیتم فی صلاته. لیکن اذا فرضنا انه جد به السیر و اشتد علیه السفر فتخفیفا من الله سبحانه علیهم حکم علیهم بالقصر و خفف عنهم. هذا لا مانع من الالتزام بذلك. الروایات صحیحة السند و الدلالة ایضا واضحة. المکاری اذا جد به السیر قصر فی صلاته. فالمکاری یکون هذا تخصیصا فی ادلة التمام بالنسبة الى المکاری و ظاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاتفاق على من أنه أن من كان شغله السفر كالمكاري والجمال والملاه والسائق وأمثالهم، بعد الاتفاق على أنه يجب عليهم التمام، بقى الكلام في أن وجوب التمام هل هو من السفر الأول أو بعد ثلاثة أسفار أو بعد سفرين، أو أن الحكم يدور مدار صدق هذا العنوان أينما تحقق، فقد يكون ذلك في السفر الأول وقد يكون بعد ذلك وقد يكون في أثناء السفر. ذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه وغيره إلى اعتبار التكرر بالثلاث بدعوى أن الروايات منصرفة إلى ذلك والغالب هو هذا. خب معلوم أنه لا انصراف في المقام، والموضوع للحكم ليس هو ذلك، يعني بعد ثلاثة أسفار، وكذلك ما ذهب إليه العلامة من اعتبار السفرتين وأن التمام إنما يكون في السفر الثالث. ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن العبرة بصدق هذا العنوان أن يكون السفر عملا له بمقتضى صحيحة زرارة. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة بالمقام على ثلاثة طوائف، يعني ثلاثة مزامين، فمن الروايات ما علق الحكم فيها على العنوان فقط، المكاري يتم صلاته، الملاح يتم صلاته في سبينته، والجمال يتم الجمال والمكاري يتمون صلاتهم، وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم المكاري والجمال وأمثالهما. وما دل على أن العبرة في إتمام الصلاة بالعمل بأن يكون السفر عملا له، وهو الذي دلت عليه صحيحة زرارة. فذكر سلام الله عليه أن أربعة يتمون الصلاة في سفر كانوا أو في حزر. ذكر سلام الله عليه المكاري والكري والأشتقان وواحد آخر، فعلل سلام الله عليه بأن السفر عملهم. فالمستفاد من هذه السيئة أن العنوان بمجرده لا يكفي، مجرد أنه مكارين، بل لا بد من أن يكون المكارات عملا للإنسان، فإن التعليل يقيد الإطلاق لا محالة. فإطلاق المكار أينما أطلق عليه أنه مكارين أو جمالون أو ملاه أو سائق لا يوجب هذا التمام، وإنما الموجب هو كون ذلك عملا له. الطائفة الثالثة صحیحة هشام قید اتمام الصلاة موضوع تمام الصلاة في هذه الصحيحة الجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة يتم الصلاة ولا يفتر ولا يفترون يصوم فالموضوع الجمال أو المكاري الذي يختلف وليس له مقام. هذه عناوين الروايات التي وردت في الروايات. لا إشكال في أنه لو كنا نحن بالطائفة الأولى وصحيحة زرارة لقلنا بأن العبرة إنما هو بكون السفر شغلا لهذا فقط، ونقيد المطلقات الواردة في المقام من أن المكاري أو الجمال يتمون الصلاة فنلتزم بأنهم لا يتمون الصلاة على الإطلاق، وإنما يتمون الصلاة فيما كان السفر عملهم. إنما الإشكال في هذه السيئة سيئة شام التي تبر فيها الاختلاف أن يذهب ويجيء وليس له مقامون، فهل يمكن تقييد المطلقات بذلك حتى إذا كان عملا له نعتبر بأن يختلف يذهب ويمشي ويرجع، كما إذا قلنا إن فلانا يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة الجمعتين، معلوم إن هذا لا يصدق بالسفر الأول، فلا يقال إن فلان يزور الحسين عليه السلام بل بناؤه على أن يزور أو زار مرة واحدة. صدق هذا العنوان على ما ذكرنا غير مرتين الفعل المضارع ظاهر في التلبس الفعلي أنه بالفعل متلبس بأنه يزور الحسين عليه السلام في كل ليلتين، قم معلوم أن هذا غير قابل للتلبس والآن يزور في كل ليلتين، لابد من أن يكون هذا مسموقا بزيارات وبانيا على أن يزور بعد ذلك فيقال أنه يزور الحسين عليه السلام، أو أن فلانا يصلي في هذا المسجد، أو أن زيدا يدرس كتاب المكاسب مثلا. كل ذلك إنما يصدق فيما إذا صدر منه هذا الفعل وكان بانيا على الاستمرار به، وإلا لا يصدق أنه يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة أو يصلي في هذا المسجد. يقال بعد ذلك بناؤه أن يصلي في هذا المسجد، أو صلى قبل ذلك إذا كان بانيا على العدم. فهذا العنوان عنوان يختلف الجمال أو المكاري الذي يختلف وليس له مقامون لا بد من أن يكون متلبسا به قبل ذلك وبانيا على التلبس به بعد ذلك، فيقال إنه يختلف يذهب ويرجع، أو أن فلانا يختلف دار فلان يعني يذهب ويرجع، فهذا يكون يعني مستمرا في عمله. هذا الإشكال في دلالة هذه الصحيحة، وأن هذه الصحيحة هل تدل على اعتبار تكرر السفر أو لا دلالة فيها على التكرر، بل إذا صدق أن السفر عمل له ولو كان في السفر الأول يقصر في صلاة أو في أثناء السفر، فرضنا أنه سافر لسفر لغاية من الغايات وفي أثناء السفر صار مكاريا اشتناد دواب مثلا أو صار جمالا أو سائقا أو غير ذلك، فهل يعتبر في التمام تكرر هذا أن يكون متلبسا بالذهاب والمجيء أو لا يعتبر ذلك؟ الظاهر أنه لا يعتبر ذلك، وإنما المعتبر هو صدق نفس العنوان كما ذكرنا أن يكون السفر عملا له. على ما استفيد من صحيحة زرارة فإن هذه الصحيحة ليست في مقام تخصيص الحكم بذلك لأنه وصف والوصف لا مفهوم له. لم يكن سلام الله عليه إن المكاري والجمال إذا كان مختلفان وجم عليه التمام ليكون له مفهوما، بل أخذه قيدا للموضوع ووصفا للموضوع المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، فهذا يتم صلاته. ليست الرواية في مقام المفهوم ونفي الحكم أمن ليس له اختلاف. وذكرنا في بحث مفهوم الوصف أن الوصف لا مفهوم له، نعم يدل على أن الحكم غير ثابت للطبيعة على الإطلاق، وإلا كان التقييد لغوا. لو فرضنا أن الحكم ثابت للطبيعي مع هذا الوصف أو بدون هذا الوصف لم يكن له دخل أصلا، كان هذا من اللغو الواضح. فغاية ما يستفاد من التوصيف أن الحكم غير ثابت للطبيعي على إطلاقه، وأما أنه منحصر به وغير ثابت في غيره فلا. من هذه الصيحة أيضا نفتهم أن عنوان المكاري أو الجمال على الإطلاق ليس بموضوع حكم، يقينا كذلك. ومن كان مختلفا يذهب ويمشي هذا أيضا موضوع الحكم التمام. هذان الأمران نفهمهما من هذه السيئة. فلو فرضنا أن مكاريا يعني رجل آجر نفسه أو آجر دابته من جهة المكارات مرة واحدة، وليس بناؤه أن يتخذ هذا حرفة له، هو بنفسه صاحب سيارة شخصية، ولكن رأى أن في أيام الزيارة مثلا الأسعار غلط، فجعلت سيارته آجرت سيارته، أو هو بنفسه كان سائقا آجر مرة واحدة في زيارة عرفة مثلا أو في زيارة أخرى، بالفعل سائق لا إشكال فيه، أو مكار أو جمال، ولكن لا يصدق عرفا أن هذا عمل له، بل مكار له مقام وليس يختلف. مرة واحدة صدر منه هذا العمل لا يحكم عليه بالتمام. فالصحيح ينفي تنفي هذا المقدار أن الحكم لم يثبت لطبيعي المكاري حتى إذا لم يكن عملا له، بل اتفقت المكارات مرة واحدة أو مرتين مثلا من دون أن يكون هذا عملا له ينفي هذا. وأما أن الحكم منحصر بفرض الاختلاف يمزي ويرجع يذهب ويجيء منحصر بهذا لا يستفاد. فلو فرضنا أن السفر عمل له وإن لم يتكرر من هذا أول سفره، أو أنه في أثناء السفر اتخذ هذا شغلا له، إذا صدق عليه أن السفر عمله يحكم عليه بالحكم التمام. وحاصل الكلام أن هذه السيئة لا تعارض صحيحة زرارة التي جعلت العبرة في إتمام الصلاة بكون السفر عملا له، فإن هذا يتفق، يعني أن يكون السفر عملا له يتفق في المرة الأولى من الأسفار إذا كان السفر طويلا جدا، وإن لم يكن بانيا على المكارات مرة ثانية، بس في عمري مرة واحدة يكري دوابه وهو مع دوابه، ولكن السفر سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، طبعا هذا صار مكاريا شغل في هذه السنة المكارات. ولو فرضنا أنه لم يختلف لا يذهب ويرجع، بل مرة واحدة يذهب ويرجع وبعد ذلك يكون زارعا أو تاجرا أو لا يشتغل بعمل أصلا، يكفيه أجرة هذه السفرة. يجلس في داره ويأكل من بل من المنفعة التي حصل لها في هذه السفرة لا إشكال في أنه يسبق عليه أنه مكار والمكارات عمل له. في هذه السنة لو سألنا أن زيدان ماذا يفعل في هذه السنة فيقال أن عمله في هذه السنة المكارات ولو سفرة واحدة وبعد ذلك لا يتعقب بسفرة أخرى يصدق عليه أنه عمل له. أو لو فرضنا أنه شرع في سفر غير طويل كزيارة كربلاء مثلا اشترى دابة أو سيارة فاشتغل بعمله بانيا على أن يستمر في عمله هذا من الأول يصدق عليه أنه سائق فيقال إنه اختار الشغل السياقة ومشغول بالسياقة أو مشغول بالمكارات أو بالملاحة أو غير ذلك من الأعمال من الأول صار ملاحا صار مكاريا أو صار سائقا من أول الاشتغال. وكذلك الحال في بقية الحرف والصناعات لو فرضنا أنه اشترى بل استأجر أو اشترى دكانا بل فجعل فيه أساسا يصدق عليه أنه بقال أو عطار أو بزاز على اختلاف الأجناس والأساس فلا يحتاج إلى التكرر في صدق هذا العنوان بل بمجرد التلبس والبناء على الاستمرار بذلك يصدق هذا العنوان بل قد يصدق من دون أن يكون السفر طويلا ومن دون أن يكون بانيا على الاستمرار إذا تكرر منه خارجا. من باب الاتفاق اليوم هذا اليوم اتفق أنه كرى دوابه أو سيارته اليوم الثاني كذلك اليوم الثالث كذلك وهكذا إلى استمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر كله من باب الاتفاق عنوان المكاري ينطبق عليه قهرا. ولو فرضنا أنه لم يكن مقصودا من الأول والآن أيضا غير بان على الاستمرار كل ما وجد شغلا آخر من خياطة أو غير خياطة يشتغل بذلك العمل لكن بحسب المصداق الخارجي الآن لو سئل أن زيدا ما عمله فيقال أنه مكار بتكرر العمل خارجا ولو فرضنا أنه لم يكن بانيا على الاستمرار. إذن العبرة بالصدق العرفي وأن يكون هذا السفر عملا له بحيث يقال إن مهنته وشغله وهذا السفر على ما تقدم ولا معارضة بين صحيحة زرارة وصحيحة هشام إذ لا مفهوم لصحيحة هشام غاية ما تدل عليه السيئة سيئة هشام أن الحكم غير ثابت للتبيعي المطلق والأمر كذلك غير ثابت. فلو فرضنا أن الرجل له مقام ولا يختلف ولم يتخذ السفر عملا له اتفاقا من باب الاتفاق آجر دوابه أو سيارته لشخصين لا يصدق عليه أنه عمله بل لابد له من التقصير في الصلاة فهذا يخرج. وأما أنه يعتبر التكرر في إتمام الصلاة فهو غير معتبر. نعم إن هنا كلاما سيأتي إن شاء الله عن قريبين وهو أن التمام في الصلاة هل يختص بغير المقيم عشرة أيام أو أنه يعم المقيم عشرة أيام أيضا. لو فرضنا أن السفر عمل له ولكن أقام في بلده عشرة أيام ثم سافر في عمله فهل يقصر في السفرة الأولى أو يتم في السفرة الأولى أو أن هنا تفصيلا هذا بحث آخر خارج من محل كلامنا. محل كلامنا في السفرة الأولى ولو في السفرة الأولى غير المسبوق بعشرة أيام ببقاء عشرة أيام. فلو فرضنا أنه كان مسافرا رجع إلى بلده بعد يومين قبل الإقامة صار مكاريا أو ملاحا أو سائقا هذا سفره الأول يتم صلاته إذا كان عملا له لأنه غير مسبوق بعشرة أيام. هذا بس آخر سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان السفر عملا لشخصين، كما جا كان مكاريا أو غير مكار ممن يتخذ السفر عملا له يتم صلاته. فقلنا إن العبرة بصدق هذا العنوان ولا يحتاج إلى التكرر، وأن التمام يكون في الصفحة الرابعة كما عن الشهيد الثاني، أو في الثالثة كما عن العلامة قدس الله نفسه، بل ربما يتحقق ذلك في الصفحة الأولى إذا اتخذ هذا شغلا له، فكان سفره في عمله يقصر في صلاته. ولا شك في صدق ذلك في بعض الموارد وعدم صدقه في موارد أخرى، وإن كان مكاريا. فلو فرضنا أنه يتكرر منه السير ولا يكون فترة فيما بين الأسفار إلا بالمقدار المتعارف لمن يكون شغله ذلك، فهذا ممن عمله السفر ويتم صلاته. فلو فرضنا أنه يسافر إلى كربلاء مثلا، سائق يوجر سيارته فيسوقها إلى كربلاء، لا أشكال في أن هذا الشخص يسبق عليه أن عمله السفر إذا كانت الفترة بين أسفاره يوما أو ليلة. يسافر يوما فيوما، مثلا يوم يسافر واليوم الآخر يسكن في بلده. وأما إذا فرضنا أنه طالت المدة، أي مدة الفترة في كل أول شهر، يوجر سيارته وبقية الشهر كلها في داره، لا يسبق على ذلك أن السفر عمله، لأنما هو أمر اتفاقي في الشهر مرة مثلا. وأما إذا فرضنا أنه في مجموع السنة يوجر سيارته إلى مسافة بعيدة فيمشي إلى البلاد البعيدة ويرجع إلى بلده فيبقى شهرا أو شهرين وبعد ذلك يسافر أيضا، لا يزر هذه الفترة، بل إن شغله السفر باعتبار أنه في أكثر أيام السنة مشغول بهذا العمل، فيصدق عرفا أن عمله السفر المكارات مثلا أو غير المكاري مثل السائق مثلا أو الملاح أو غير ذلك. ومن القسم الأول الذي لا يصدق عليه أنه أن عمله السفر الهملدارية، والذين يعلمون الحجاج لأجل التعليم مثلا أو لأجل حوائجهم من استيجار دار مثلا أو استيجار أو بقية الأشغال التي يحتاج، يعني يحتاج الحاج في تلك الأفعال إلى معاونين ولا يتمكن هو من أعماله. إذا فرضنا أن المدة قليلة جدا كما في زماننا هذا، فرضنا أن مجموع سفره يستوعب من الزمان مقدار 10 أيام مثلا أو 15 يوما كما هو المتعارف في زماننا، يخرج أول ذي الحجة مثلا فيرجع اليوم الخامس عشر مثلا
أو يوم الغد بحيث يكون بقية أيام سنته في بلده، فقد سفره بهذا المقدار قطعا لا يسبق على ذلك أن شغله السفر، فهذا يقصر في صلاته جزما. وأما لو فرضنا أن المسافة بعيدة مثل هذا الحمل دارية، أبي المعلم يخرج من خراسان مثلا نفرض في الزمان القديم، بحيث يستوعب سفره ذهابا ومجيئا 8 أشهر فلنفرض، أو 6 أشهر نفرض، يخرج في أول شهر شوال مثلا فيرجع في آخر شهر ربيع الأول مثلا إلى بلده، وعمله هذا في كل سنة لا شك في أن عمله السفر. والحاصل أنه يختلف ذلك، يعني صدق أن السفر عمل له أو ليس بعمل له، بقلة الفترة وبكسرة الفترة وباختلاف الأسفار. العبرة في ذلك بالصدق العرفي. لو فرضنا أنه شك في مورده فلم ندر أنه يصدق عرفا أن هذا عمله السفر أو لا يصدق ذلك، فما هو الحكم في موارد الشك؟ إذا كانت الشبهة موضوعية، وقليلا ما يتفق الشبهة الموضوعية، لو فرضنا أن شخصا خرج في سفر كان شغله أنه كري بالمعنى المتقدم، يعني صانع السائق مثلا أو صانع المكاري مثلا، خرج في سفر وشك في أنه في سفره هذا، هل خرج بعنوانه كريان آجر نفسه للمكاري أو للسائق، أو لم يآجر نفسه خرج حاجا أو خرج زائرا في غير شغله؟ الشبهة موضوعية لا يدري بذلك. فلم يدري أن سفره سفر هو شغل له، شغله أن يكون كريا وأن يكون صانعا لمكار أو لسائقين، لا يدري أن سفره هذا هل هو سفر شغله أو لا، أن موكله مثلا لم يعجنه له، وإنما هو سفر زيارة أو سفر حج في غير شغله. إذا كانت الشبهة موضوعية لا شك في أنه يقصر في صلاته، باعتبار أنه مسافر لم يعلم أن سفره سفر في عمله، بل أصل عدمه، الأصل عدم تحقق هذا الكراء. المخصص عنوان وجودي مسموق بالعدم، والأصل عدمه فيحكم عليه بالقصر. وأما إذا كانت الشبهة حكمية ولم ندري صدق هذا المعنى وعدم صدقه، كما في مثل الحمل دارية، إذا استوعب عملهم مدة من الزمان يعتنى بتلك المدة، كما إذا فرضنا أنه يستوعب من الزمان 2 شهر مثلا أو 3 أشهر، كما في الزمان القديم في من يسافر من العراق مثلا. فشككنا أن السفر 3 أشهر أو 2 شهر، هل يصدق عليه أن السفر عمله أو لا يصدق عليه أن السفر عمله؟ أو لو فرضنا أنه يسافر في كل أسبوع 2، يبقى 5 أيام في بيته ويسافر 2 إلى بغداد لتبابة أو لشغل آخر، أو أنه مكار أو سائق، ولكن في الأسبوع 2 وبقية الأسبوع 5 أيام هو في بيته، فهل يصدق عليه أن السفر عمله، أما أن حضوره في داره وفي بلده أكثر بكثير مثلا؟ إذا جزمنا لا أشغال فيه، إذا شككنا والشبهة مفهومية لا محالة، وإلا بحسب المصداق الخارجي ليس هنا شيء يشك فيه. لا ندري أنه عرفا عمل السفر عمل الإنسان هل مفهوم واسع يشمل مثل ذلك، ما إذا كان البقاء في بلده ضعف ما يكون هو في السفر مثلا او انه لا يصدق عليه، هل يحكم هنا بوجوب القصد او يحكم بعدم وجوب القصد؟ فيه وجهان. يحتمل ان يقال انه يجب عليه القصد لاطلاقات هذه الا في السفر، ان المسافر يقصد والخارج عنه من كان سفره عمله. فإذا شككنا في صدق هذا العنوان ولم يعلم التخصيص بالنسبة إلى أدلة السفر فالمرجع عمومات القصد، ويحتمل أن يتعين عليه التمام باعتبار أن من الروايات ما دلت على وجوب التمام على المكاري وعلى الجمال وعلى الملاح وأمثال ذلك. هذه العناوين التي هي مذكورة في الروايات لو كنا نحن وهذه الروايات لخصصنا أدلة القصد بهذه العناوين، كل ما صدق عليه أنه مكارين كان عملا له أم لم يكن عملا له ولو في السنة يوما واحدا. إذا فرضنا أنه كرا دابته أو آجر سيارته وهو سائق السيارة كنا نحكم عليه بوجوب التمام، وكذلك الجمال والملاح بمقتضى إطلاق الدليل. فهذه الأدلة يقيد أدلة القصد. هذه الأدلة إذن وردت عليها مقيد وهي سيئة زرارة. علمنا أن المكاري على الإطلاق لا يجب عليه التمام، وإنما المكاري الذي عمله السفر هو الذي يتم صلاته. إذا دار أمر هذا المخصص بين الأقل والأكثر، يعني الذي خصص وجوب التمام على المكاري، نأخذ بالمقدار المتيقن في أي مورد، يعني لا ندري أن التخصيص والتقييد بالعنوان الجامع أم أو بالعنوان الخاص دار بين الأقل والأكثر. فبالنسبة إلى الأقل قيد يقينا، يعني خرج عن تحت المكاري، وأما بالنسبة إلى الأكثر فلم يعلم، فيتمسك بإطلاق ما دل على أن المكاري والجمال يتم الصلاة ويصوم. والظاهر وهذا الثاني أنه في موارد الشك لابد من التمسك بعموم دليل المخصص، فإن هذا الظهور حجة ما لم يثبت حجة أقوى على خلافه. وفرضنا أنه ليس هنا حجة أقوى فإنها مجملة بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمقدار المتيقن، فنخرج من دليل المكاري ما أهرزنا أن السفر ليس بعمل له، وأما غيره الذي نحتمل أن يكون السفر عملا له باق بالموضوع. فلأجل ذلك إذا كان دائرا بين الأقل والأكثر يتمسك بعموم أو إطلاق هذه الأدلة، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه، ويلزم الاحتياط حينئذ، ولذا ذكرنا الاحتياط في هذه الموارد التي لم يهرز فيها أن السفر عمل له أو ليس بعمل له، مثل ما إذا كان يسافر يومين ويبقى خمسة أيام في بلده مقتضى الاحتياط والجمع. ولو فرضنا أنه لم يمكن الاحتياط في مولدين مثل زيق الوقت وكذا، فيتعين التمام، لابد من الصلاة تماما لإطلاقات أدلة أن المكاري والجمال ليس عليهم التقصير ويتمون الصلاة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه فرعين تقدم، أو أحد الفرعين قبل أو بعد، تقدم الكلام في إيمان أحدهما ما إذا كان السفر من كان شغله السفر في غير شغله، سافر إلى زيارة أو حج، تقدم الكلام في ذلك. وقلنا العبرة بصدق هذا العنوان، فكل ما لم يصدق أن السفر عمل له ولا عبرة بكثرة السفر، كل ما لم يسبق أن السفر عمل له يقصر في صلاته لإطلاقات الأدلة. فالمكاري إذا فرزنا أنه سافر إلى الحج بغير مكارات بل بما أنه أحد الحجاج العاديين يقصر في صلاته. الفرع الثاني ما إذا كان معنونا بهذا العنوان ولكن فيما دون المسافة، مكار أو محتتب أو جمال أو غير ذلك ولكن فيما دون المسافة وبعد ذلك اتفق له المكارات فسافر بعنوان أنه مكار. هنا أيضا قلنا أنه لا يتم صلاته لأن الظاهر من صحيحة زرارة أن يكون السفر الشرعي الذي يجب فيه القصر هذا يكون شولا له. أربعة يتمون الصلاة في سفر إن كانوا أو في حزرين أدى سلام الله عليه المكاري وغير المكاري معللا بأن السفر عملهم. فالمراد بالسفر هو السفر الذي في مقابل الحزر هو السفر الذي بل يقصر فيه الصلاة. فعلى ذلك مثل هذا الشخص الذي عمله في بلده وإن كان مكاريا أو جمالا أو غير ذلك إذا سافر مكان سفره مسافة يحكم عليه بالقصر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله يكون الشروع بعد العاشور إن شاء الله تعالى. ووصيكم بالتوسل إلى الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام ليكون شفيعا عند الله لإصلاح حالنا ولإصلاح حال جميع المسلمين من جهة الفتن المتوجهة إليهم إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور بين الفقهاء قدس الله أسرارهم بل المستسالم عليه إلا من قليل المناقشة في ذلك أن المكاري بل مطلق من كان عمله من كان السفر عمله إذا أقام في بلد 10 أيام في بلده أو في غير بلده بعد ذلك يقصر في صلاته إما في السفر الأول أو فيه وفي الثاني أو فيه وفي الثاني وفي الثالث أيضا على ما نسب إلى بعضهم ثم يتم في بقية أسفاره. فقصد الإقامة 10 أيام قاطع أما كان عليه من وجوب التمام في سفره. فإذا أقام 10 أيام ينقطع هذا الحكم ويكون حاله حال سائر المسافرين في أنه يجب عليهم التقصير. استدل على ذلك بعدة روايات منها صحيحة الشام ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقامون يتم صلاته. بتكونید این روایت رو بخونید. قال علیه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. استدل بهذه الصحيحة على أن الحكم يعني التمام لم يثبت للمكاري أو الجمال على الإطلاق بل لقسم منه وهو الذي ليس له مقام. ومعلوم أن المراد بالإقامة ليست طبيعة الإقامة ولو يوما واحدا أو يومين فإنه لا يوجد مكار أو جمال إلا وهو يقيم في بلد يوما أو يومين. وليس المكاري والجمال يسافر دائما بحيث لا يكون له إقامة أصلا لعله لا يوجد في الخارج.
و هذا لا يمكن الالتزام به، يعني خلاف الاجماع. فيقال ان المكاري الذي له مقام في بلد في بلده او في غير بلده بمسمى الإقامة ولو يوما واحدا لا يتم صلاته. فلا بد من أن يراد بالإقامة الإقامة الشرعية وهو إقامة 10 أيام، فيكون حاصل الصحيحة أن المكاري والجمال الذي لا يكون له إقامة 10 أيام في بلد هو الذي يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. فتدل الرماية على أن من له إقامة 10 أيام لا يثبت له هذا الحوض. ولكن للمناقشة في هذا الاستدلال مجال واسع، فإن الظاهر من الرماية المباركة أن قوله عليه السلام وليس له مقام بيان للاختلاف الجمال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقامون، ليس له مقامون ليس حكما جديدا وقيدا آخر غير قوله عليه السلام الذي يختلف. يريد بذلك الظاهر من العبارة هذا أنه سلام الله عليه يريد بذلك أن الحكم ثابت للمكاري أو الجمال الذي يكون السفر عملا له، يختلف يعني يذهب ويرجع يذهب ويرجع وهكذا، بحيث كان هذا عملا له وليس له مقام، لم يستقم في مكان وليس له مقر، المقام العرفي الإقامة العرفية. تارة الإنسان مقيم في مكان ومستقر، إما أن له شغلا نجار أو بقال أو ليس له شغل قاعد في داره. إذا اتفق وجد أحد يذهب معه يذهب به إلى مكان، فليست المكارات شغلا له وإنما هو عمل اتفاقي. مثل هذا غير داخل في موضوع التمام، بل الداخل في موضوع التمام هو المكاري الذي يختلف وتكون المكارات عملا له وليس له مقام. فليس هذا قيدا آخر في مقابل قوله عليه السلام الذي يختلف، إذن لا تكون له دلالة على ما نهل فيه من أن المكاري الذي كانت المكارات عملا له. لو اتفق أنه أقام في بلد 10 أيام في بلده أو غير بلده يقصر صلاته أو يتم صلاته، الرماية ساكتة عن ذلك، فهذه السيئة لا تدل على المدعى. واستدل بعدة روايات أخرى من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، من هو المكاري الذي هذا الطبيعي أينما صدق؟ فقال عليه السلام أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقام أقل من مقام 10 أيام، بقي فيه يوما أو يومين أو 3 أقل من 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا. هذا حكم الصيام والتمام مكار، وعمله السفر إقامته يوم أو يومين أو 3 أيام لا تزر بوجوب التمام وبالصيام. يصوم حكمه حكم الحاضر، يصوم ويتم صلاته. فأيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا. وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام، يعني العشرة وأكثر، وهذا التعبير متعارف. أذكر أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يذكر هذا في باب الدم أن الدم أقل من الدرهم يعفى في الرواية كذا، وإن كان أكثر أكثر من درهمين لا يعفى. أظن أنه ذكره هناك لأن الحكم شامل للدرهم وأكثر ما زاد. بله اون که هست با او استدلال میکنه. يستدل قدس الله نفسه ويقول هذا مستعمل من جملته ما ذكر في الآية المباركة في مسألة البنات فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فلهما الثلثان. معلوم أن المراد يعني اثنتين ممازات. هذا التعبير تعبير متعارف يذكره في باب النجاسات في الدم. كيف ما كان هذا التعبير متعارف عرفا ذكر سلام الله عليه حكم الأقل وذكر بعد ذلك حكم الأكثر وسكت عن العشرة وبلا يمكن السكوت عن العشرة فيعلم أن مراده سلام الله عليه بإن كان أكثر من عشرة أيام بيان لمفهوم الجملة الأولى. المفهوم الجملة الأولى هكذا كان إذا كان أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام فحكمه كذا. مفهومه لا يكون أقل لا يكون أقل قد يكون عشرة وقد يكون أكثر من العشرة. بل فذكر سلام الله عليه بإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار. هذه الرواية واضحة الدلالة على ما نسب إلى المشهور على ما ذكره المشهور من أن الإقامة عشرة أيام قاطعة للحكم السابق الذي كان هو التمام. إذا أقام عشرة أيام هذا الحكم ينقطع. بعدما يسافر يقصر في سفره بل وهكذا يفطر ينقطع عنه الحكم الأول. ولكن الإشكال في سند هذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى أن إسماعيل بن مرار ورد في هذا السند وإسماعيل بن مرار لم يوثق في كتب الرجال لم يثبت توثيقه. ولكن قد يقال كما قيل قد يقال إن إسماعيل بن مرار من جملة رواة يونس ورواة يونس استثناها القميون ابن الوليد وغير ابن الوليد ذكروا أن هذا بله يعني ذكروا أصل المطلب من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى يذكر أن رواة يونس هو بنفسه يونس رجل عظيم كذا ولكن من رواته من رواياته لا يعتنى بعدة من رواياته التي رواها جماعة مخصوصون فذكروا هذه الجماعة. استثنوا من رواة يونس عدة وأن هؤلاء لا يعتنى برواياتهم. الظاهر أنه تزعيف وقد سرها الصدوق قدس الله نفسه في بعض الموارد بالذات. ولكن محمد بن الوليد يعني أستاذ صدوق ذكر هذا المقدار أنه لا يعمل بهذه الروايات التي انفرد بها هؤلاء عن يونس. ولم يذكر إسماعيل بن مرار في ضمن هؤلاء الأشخاص المستثنون من رواة يونس فيعلم أن محمد بن الوليد قد اعتمد على رواية إسماعيل بن مرار وإلا لذكره أيضا في الاستثناء لأنه يذكر كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بعد المدح وأنه كذا يستثني هذه الموارد فيدل على أن إسماعيل بن مرار كان معتمدا عنده وكان يعتمد على رواياته. إن لم يكن الأمر كذلك لاستثناه مثل سائر من استثناه وهذا ليس منهم. هذا المقدار صحيح وقد تبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وتبعه على ذلك مالي ابن نوح أيضا أمزى ذلك قاية الأم ناقش في باهد محمد بن عيسى بن عبيد. كيف ما كان هذا الأمر صحيح وهو أن ابن الوليد شيخ الصدوق قدس الله نفسه الجليل الثقة الكبير اعتمد على روايات إسماعيل بن مرار إلا أن الكلام أن هذا ليس توثيقا من لأنه كان يعمل كما من كثير من القدماء يعمل برواية من لم يثبت منه فسقون يعتمد على أصالة العدالة بالرواة.
لم يظهر لنا مسلك ابن الوليد وأنه يعمل بأي رماية ولا يعمل بأي رماية. فمجرد أن ابن الوليد يعتمد على رماية إسماعيل بن مرار لا يدل هذا على وثاقته، يعني لم يوثقه، فقط أنه لا يعمل به. المستثنون ثبت ضعفهم عنده فاستثنوهم، وأما هذا إسماعيل بن مرار لم يثبت ضعفه فلم يستثنه، إلا أنه ثقة أو ليس بثقة لا يظهر هذا من كلامه، فمن هنا لا يمكننا الاعتماد على رواية إسماعيل بن مرار من جهة اعتماد ابن الوليد ومن تبعه كالشيخ الصدوق وابن نوح، هذا لا يمكن. يعني مجرد عمل ابن الوليد بالرماية لا يكون تصحيحا للرماية وموجبا لثقة الرابي، فهذا مجهول فالرماية ساقطة. الجهة الثانية أن يونس بن عبد الرحمن مع قتل نزل عن إسماعيل بن مرار، لو فرضنا أنه ثقة يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن يرويه عن بعض رجاله، هذه الرماية مرسلة، بعض الرجال الذي ينقل عنه يونس من هو؟ فإذا كان هذا مجهولا كفى في عدم صحة الرماية. يبقى هنا دعوى الإجماع بأن يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، فلا يعتنى بمن بعده إذا وقع في روايتين تكون الرواية حجة. هذا هم تقدم الكلام فيه لعله مرار. قلنا إن أصحاب الإجماع ليس معناه أنه لا ينذر في من روى عنه، ليس هذا معناه، بل قد يربون عن ضعيف عن كذاب كما ذكرنا عدة من هذه الموارد في معجم الرجال، أن هؤلاء أصحاب الإجماع رووا أمن هو مقبل معلوم أنه من الكذب من الفسق موجود هذه الروايات. ليس معنى أن شخصا من أصحاب الإجماع أنه لا ينظر إلى من روى عنه، بل معنى الإجماع أن وثاقة هؤلاء وفقاهتهم مسلمة عند الكل ولم يناقش فيه أحد، فروايتهم تكون حجة ويعمل برماياتهم من دون مناقشة، بهذا متسالم عليه بين الجميع. فليس هذا يعني في هذا الكلام الإجماع دلالة على أزيد من وثاقة هؤلاء، لكن بهذه المرتبة من الوثاقة التي لم يقع فيها كلام وخلاف بين اثنين. وأما أن من يروي هؤلاء عنه يعمل بروايته حتی اذا کان ضعیفا کذابا او مجهول الحال، فلم یقم اجماع علی ذلک جزما، فعلی ذلک الروایت تکون ساقطه من جهت اسماعیل ابن مرار و من جهت الارسال و مرسلات یونس لا نعمل به حال انها من اصحاب الاجماع. و ایضا استدل علی ذلک بروایت الشیخ قدس الله نفسه، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري: إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. هذا نتكلم فيه بما بعد إن شاء الله، أن إقامة خمسة أيام بل ما حكمه، وعليه صيام شهر رمضان يعني يسوق. فإن كان له مقام، المحل للاستشهاد هذه الجملة، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر في مقابل خمسة، الذي ذكر خمسة وأقل مفهومه إن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفتر، محل الاستشهاد هذا.
که اذا کان البلد الذي يذهب اليه اقامته فيها 10 ايام قصر في سفره و افطر فيظهر من هذه الروايه ان الاقامه 10 ايام قاطعه للحكم المتقدم بان وجوب التمام ينقلب الى وجوب القصر. هذه الروايه قد يناقش في دلالتها أن الرواية لم تتعرض لحكم السفر بعد الإقامة 10 أيام، وكلامنا هناك أن السفر بعد إقامة 10 أيام هل حكمه التمام أو حكمه القصر ليس هذا مذكور في الرواية، وإنما المذكور في الرواية السفر الذي يتعقب بإقامة 10 أيام. إذا سافر المكاري إلى بلده وكان يقيم فيها 10 أيام يقصر في سفره، هذا خلاف الإجماع المكتوب الذي دلت عليه الرواية مقطوع البطلان، والذي هو محل الكلام الرواية غير شاملة له. هكذا فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وافطر، يعني يذهب إليه، المفروض أنه يذهب، فقصر في سفره وافطر يعني قصر في ذهابه، وهذا لا يمكن الالتزام به. ولكن هذه المناقشة لعلها واضحة الدفع، فإن الإمام عليه السلام في هذه الجملة ذكر مفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى هكذا كان: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل، يعني دون 10، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وصام شهر رمضان. هذا بإزائه، يعني إذا كان مقامه 10 أيام، ولذا عبر بكانت الفعل الماضي، وإذا كان فإن كان له مقام، يعني إن كان له مقام فرض آجا البلد الذي يذهب إليه، إن كان له مقام أي أقام فيه قصر في سفره وأفتر، يعني بعده، لا قصر في سفره وأفتر قبله، هذا في مقابل الجملة الأولى. فإذا كان مقامه 5 أيام أو أقل، بل التفصيل الذي ذكره سلام الله عليه بين النهار والليل وأنه يصوم شهر رمضان، وأما إذا كانت إقامته في ذلك البلد الذي يذهب إليه، إذا كانت إقامته 10 أيام قصر وأفطر في سفره، يعني سفره عن ذلك البلد لا سفره إلى ذلك البلد. الظاهر أن المناقشة ساقطة، ولكن العمدة المناقشة في سند الرواية بإسماعيل بن مرار، على ما ذكرنا إسماعيل بن مرار لم تثبت وثاقته، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الروايات التي استدل بها على أن البخاري إذا أقام في بلده أو في بلد آخر 10 أيام يقصر في صلاته بعد ذلك. ذكرنا أنه استدل على ذلك بصحيحة الشام، ولا دلالة فيها على ذلك، لأن قوله عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة، ليس القيد فيه، ليس فيه مقام، هذه الجملة ليست قيدا آخر، وإنما هو بيان لقوله عليه السلام الذي يختلف وليس له مقام، يعني من يكون المكارات عملا له يذهب ويرجع، لا أنه اتفاقا له مقام في بلد ومستقر يتفق أنه بلي يكون مكاريا في بعض الأحوال، لا يكون هذا محكوما بالصلاة، فيكون مدلوله مدلول رواية زرارة المتقدمة
التي علل فيها بأن السفر عملهم، يعني يكون هذا عملا له، يذهب فيرجع. فليس في هذه دلالة على أنه إذا أقام 10 أيام يقصر بعد ذلك ولا يتم. وقلنا إنه استدل على ذلك برواية إسماعيل بن مرداد عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية ذكرنا أنه بحسب الدلالة لا بأس بها. سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال عليه السلام: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقام أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام فعليه التقصير والإفطار. فحسب الدلالة واضحة، ولكن السند لا يتم. ذكرنا أن الإشكال في هذا السند من جهتين: الأول من جهة إسماعيل بن مرار، فإنه لم يوثق، وإن كان ابن الوليد ومن تبعه من القميين عملوا برمايته، ولكن تصحيح الرماية غير توثيق الرواة. لا مانع من أن تكون الرواية صحيحة عند القدماء ولا تكون صحيحة عندنا، لا نعتمد على تصحيحاتهم، لأنهم جماعة منهم يعملون بكل رواية إمامي لم يظهر منه فسق، ونحن لا نكتفي بهذا المقدار، بل نعتبر الوثاقة بالحسن، ولا يثبت ذلك بعمل ابن الوليد ومن تبع ابن الوليد كالصدوق وابن نوح وغيرهم القميون. فالرواية من هذه الجهة تكون محل إشكال، ومن الجهة الثانية أن الرواية مرسلة، وكون يونس من أصحاب الإجماع لا يستلزم أن تكون رواياته معتبرة حتى فيما يرويه عن مجهول أو ضعيف، إذ ليس معنى الإجماع المدعى في كلام الكشي هذا المعنى، يعني لا ينزل إلى من يروون عنه، بل معناه أنهم ثقات بالإجماع ويصدقون فيما يروون. وأما ما بعدهم، يعني من بعدهم ممن يروون عنه، فلا بد من النظر إليه. نعم، إن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر في كتاب العدة أن ابن أبي عمير وأمثاله ممن علم أنهم لا يروون لا يروون إلا عن ثقتين، ولا يرسلون إلا عن ثقتين، يعمل برماياتهم ولا يفرق بين مرسلاتهم وبين مسنداتهم. ذكر هذا، ولكن هو بنفسه في كتاب التهذيب في عدة موارد ناقش في روايات ابن أبي عمير بأنها مرسلة ولا نعمل بالإرسال. هذا اجتهاد من الشيخ الطوسي في الكتاب العدة، وهو بنفسه خالف اجتهاده، فقد ذكرنا كل ذلك في معجم الرجال، بل تفصيلا. فروايات يونس التي تكون مرسلة لا نعتمد على هذه المرسلات. نعم، لو لم يكن الإرسال في هذه الرواية لم كان أن يقال، يعني لقلنا بهجيته، فإن إسماعيل بن مرار قد وجد في تفسير علي بن إبراهيم، في أسناد علي بن إبراهيم، كتاب علي بن إبراهيم في تفسيره، وقد شهد مثل كامل الزيارات، قد شهد علي بن إبراهيم أن من يروي عنهم في هذا الكتاب كلهم ثقات، لا يروي إلا عن ثقتين، وكفى بمثل علي بن إبراهيم كفى توثيقه، بل هو من أرقى التوثيقات لسبق زمانه، يقدم توثيقه على مثل النجاشي والشيخ المتأخرين. كما أن ابن قولبي ذكر أن ما في كتابه من الروايات المنتهية إلى المعصومين سلام الله عليهم رواتها ثقات، وقلنا نعمل بهذا التوثيق ما لم يكن معارضا بتضعيف من شخص آخر، كذلك نقول هذا في كتاب علي بن إبراهيم على ما ذكر في مقدمته. من أن ما يرويه في هذا الكتاب كلها عن الثقات وإسماعيل بن مرار موجود في هذا الكتاب بحسب التبعة القديمة، ولكن بحسب التبعة الضعيفة الحديثة إسماعيل بن زرار في مورد وإسماعيل بن فرار في مورد آخر، وكلاهما غلطون. إسماعيل بن زرار إسماعيل بن فرار لا أثر له، هذا إسماعيل بن مرار كما هو موجود في التبعة القديمة من تفسير علي بن إبراهيم. فعلى ذلك يكون إسماعيل بن مرار ثقة، والإشكال في الرواية بضعف السند إنما هو من جهة الإرسال لا من جهة إسماعيل بن مرار. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، هذه الرواية بناء على ما ذكرنا لا بأس بسندها. قال عليه السلام: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، لا بد من أن يصوم. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. قلنا هذه الرواية باعتبار تعبير إن كان له مقام، البلد الذي يذهب إليه إن كان له مقام في ذلك البلد، يعني إن تحقق هذا قصر في سفره وأفطر، فهو ينظر إلى السفر بعد الإقامة لا إلى السفر قبل الإقامة، يعني لا ينظر عليه السلام إلى سفره حينما يذهب، بل إلى سفره بعدما ذهب وأقام فيه عشرة أيام، ولا سيما بقرينة صدر الرماية، لأن صدر الرماية هكذا: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. فهذا بيان لأكثه، يعني لمفهوم ذلك، إن كان استقراره في بلده خمسة أيام أو أقل قصر في صلاة النهار وأتم صلاة الليل، وأما إذا كان عشرة أيام في بلده أو في بلد آخر ففي مثل ذلك يقصر في صلاته ويفطر. فالاستدلال بهذه الرواية لا بأس بها بعدما كان إسماعيل بن مرار موثقا، ولو فرضنا أن هذه الرواية لم تتم فرضا طريق الصدوق إلى عبد الله بن سنان صحيح، وروا هذه الرواية بعينها مع زيادتين. هكذا روا قدس الله نفسه: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، يعني حكمه حكم سائر المكارين. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. قلنا إنه سلام الله عليه بحسب الظاهر يذكر مفهوم الجملة الأولى، يعني إذا لم يكن المكاري مقيما عشرة أيام وكان أقل فحكمه ما تقدم أنه يقصر بالنهار ويتم بالليل أنا ما نتكلم فيه، ويصوم شهر رمضان في النهار أيضا يرتب آثار المكارات وهو أنه يصوم شهر رمضان، ولكن إن كانت إقامته عشرة أيام أو أكثر سواء كان هذا في بلده أو في غير بلده يقصر في صلاته ويفطر. فإذا كان في البلد الآخر حينما يرجع وينصرف يقصر ويفطر، وإذا كان في بلده حينما يخرج يقصر ويفطر. فذكره سلام الله عليه الإقامة في بلد آخر والإقامة في بلده لا باعتبار دخل المجموع في هذا الحكم وهو القصر والإفطار، بل باعتبار أن لكل منهما دخلا في الحكم، الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أثره أنه يقصر ويفطر حينما ينصرف ويرجع، وإقامته في بلده 10 أيام أو أكثر أثره أنه يقصر ويفطر في السفر الذي يتعقبه هذه الإقامة. فالظاهر أن الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه، كما أن الظاهر أنه لا كلام إذن في أن المكاري إذا أقام في بلده أو في بلد آخر 10 أيام يحكم بالقصر عليه بالقصر وبالإفطار. إنما الإشكال في عدة موارد، منها أن هذا هل يختص بالسفر الأول أو يعم السفر الأول والسفر الثاني، بل السفر الثالث أيضا الاحتمالين، وأما السفر الرابع وما زاد فلا إشكال في أنه على القصر. لا إشكال في ذلك بعد ما إذا فرضنا أنه تكرر منه الأسفار يدخل تحت قوله عليه السلام في سيئة شام الجمال والمكاري الذي يختلف وليس له مقامون يتم 3 ويصوم. فبعد السفرة الثالثة لا إشكال في ذلك أن حكمه التمام، إنما الكلام في ذلك. والسفرة الأولى أيضا لا إشكال في أن حكمه القصر بعدما أقام 10 أيام يقصر ويفطر، إنما الكلام في السفر الثاني وفي السفر الثالث. الظاهر أن الحكم مختص بالسفر الأول كما عليه المشهور واختاره الماتن أيضا قدس الله نفسه. وذلك أولا أن المستفاد من هذه الروايات كما ذكرنا أن هذا الحكم مختص بإقامة 10 أيام، وأما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك لا يجري في هذا الحكم. قال عليه السلام إذا لم يستقر المكاري، إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في نهاره وأتم في الليل ويصوم شهر رمضان. بالنسبة إلى الصوم على قصر في نهاره ما معناه نتكلم عن ذلك، ما نحمله على التقية وعلى معنى آخر. فدلت هذه الرواية على رواية الصدوق وعلى رواية الشيخ، دلت على أن المكاري إذا أقام في بلده 5 أيام أو أقل سفره بعد ذلك محكوم عليه بوجوب الصوم وبوجوب التمام أيضا في الليل في النهار على إشكاله. ومقتضى ذلك أنه إذا أقام 10 أيام في بلده ثم سافر فقصر في صلاته وأفطر ثم رجع فأقام 5 أيام ثم خرج، السفر الثاني بمقتضى هذه الرواية المعتبرة الصحيحة بمقتضى ذلك أنه محكوم عليه بالتمام، لأنه مكار أقام في بلده 5 أيام أو أقل. فالحكم يختص بالسفر الأول بمقتضى هذه الرواية، السفر الثاني موضوع جديد، مكار أقام في بلده 5 أيام أو أقل ثم سافر يصوم شهر رمضان ويتم صلاته بالليل، وأما صلاته بالنهار على كلامه ولو أغمزنا عن ذلك. لا إطلاق في دليل التقصير أن المكاري إذا أقام في بلده 10 أيام أو أقام في غير بلده 10 أيام يقصر في صلاته ويفطر، ليس له إطلاق، يعني يقصر ويتم إلى آخر. يقصر في سفره هذا، ليس هنا إطلاق في هذه الرواية. العمدة هذا الذي ذكرناه، إذا أقام فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ليكون له مقام 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفتر، يعني قصر في سفره أم محل الإقامة أو قصر في سفره مطلقا، ليس للرواية إطلاق. إذا لم يكن له إطلاق فالإطلاقات الدالة على أن من أمله السفر المكاري وغير المكاري يتم صلاته ويصوم كاف بالنسبة إلى السفرة الثانية. بالنسبة إلى السفرة الثانية التي لم يقم فيها 10 أيام في بلده أو في غير بلده، حدث سفر جديد، تلك الروايات كافية. فإن المخصص إذا لم يكن له إطلاق وكان مجملا لم يكن شاملا للأكثر يقتصر فيه على المتيقن وهو السفرة الأولى، فبالنسبة إلى السفرة الثانية المرجع والإطلاقات إطلاقات الأدلة، المكاري يتم صلاته، الجمال يتم صلاته، بل لأن السفر على ما في رواية زرارة لأن السفر عملهم يكون حاله حال سائر المكارين، فالدليل التخصيص يقتصر فيه على المقدار المتيقن. إذن لا نتعدى إلى السفرة الثانية فضلا عن السفرة الأولى. وأما التمسك في المقام، بله
كيف قلتم؟
خير عفو كنت هذه الاشتباهات لابسي. هذا هو العمدة في المقام. وأما التمسك بالاستصحاب بأن يقال إنه إذا رجع إلى منزله فأقام يوما أو يومين أو 3 أيام ما دون 10 ثم سافر، نستصحب التمام لأن حكمه كان هو التمام، فنشك أنه حينما سافر يحكم عليه بالتمام أيضا أو بالتقدير، وفرضنا أن الأدلة سقط مثلا لم يمكن الاستدلال يحكم عليه بالتمام، هذا ساقط. وذلك أولا لا نلتزم بالاستصحاب الشبهات الحكمية على ما تقدم غير مرتين، لا يمكن إثبات حكم شرعي بالاستصحاب. وثانيا إن هذا الاستصحاب لا أساس له، فإن الحكم بالتمام في وطنه لانتفاء السفر موضوعا ليس بمسافرين، والحكم عليه بالتمام في السفر من جهة دليل التخصيص أن هذا القسم من المسافر وهو المكاري بما أن السفر عمله فهو بمنزلة ذي الوطن كأنه ليس بمسافرين والسفر عمله، فهذا تخصيص. ولذلك لو لم تكن هذه الأدلة على أن الدالة على أن من كان السفر عمله يتم صلاته لم نكن نلتزم بإتمام الصلاة في المكارين والملاهين والتجار الذين يدورون في تجارتهم وغير ذلك، بل نتمسك بإطلاقات أدلة التقصير ونحكم عليهم بالتقصير. إنما قلنا بوجوب التمام لأن السفر عملهم بمقتضى الروايات تخصيصا، كيف يمكن استصحاب الحكم السابق الذي كان، بل الحكم الذي كان ثابتا حينما كان في وطنه، إنما هو التمام لأجل أنه ليس بمسافرين. وأما الحكم الذي نريد إثباته وأنه يتم صلاته بعد ذلك لا لأجل أنه ليس بمسافرين بل لأجل دليل التخصيص، فهذا من الاستصحاب في القسم الثالث، يعني ذلك الموضوع انتفى يقينا، الحكم الذي كان لأجل الوطن وليس بمسافرين نحتمل حدوث حكم جديد مشابه للحكم الأول، لا بقاء للحكم الأول، فالاستصحاب لا مجرى له. والعمدة ما ذكرناه من أن هذه الروايات التي عمدتها بل ما ذكرنا رواية الصدوق ورواية الشيخ قد دلتا على أن هذا الحكم يختص بمن أقام 10 أيام، وأما إذا كانت إقامته أقل من ذلك فيتم صلاته، وهذا شامل للسفرة الثانية، على أنه لو لم يكن هذا بما أن الدليل دليل التقصير لا إطلاق فيه وإنما هو مجمل مردد بين الأقل والأكثر، فنتمسك بإطلاقات أدلة التمام بالنسبة إلى من كان السفر عملا له.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ثبت أن المسافر يجب عليه التقصير في الصلاة كما يجب عليه الإفطار، فلا يشرع له الصوم ولا إتمام الصلاة. لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بذلك في جميع المسافرين، ولكن ثبت التخصيص، وأن من كان السفر عمله كالمكاري والجمال والكري وغير ذلك مما ذكر في الروايات ومن لم يذكر، خرجنا بهذه الروايات أما دل على وجوب التقصير على المسافر والإفطار، فقلنا إن من كان السفر عمله وشغله يتم صلاته وهذا تخصيص لا محاله، وإلا فلا يخرج المسافر عن كونه مسافرا باتخاذه السفر عملا له، وليس هذا مثل من لم يتخذ بيتا ومقرا له كالأعراب الذين يسكنون البادية ويرتحلون من مكان إلى مكان لا يسوق فيهم المسافر لعدم المقر لهم. وأما من كان له مقر ولكن السفر عمل له، يسافر كل يوم أو كل أسبوع أو أقل أو أكثر، فهذا تخصيص لا محالة، فالمكاري والكري وغيرهما يحكم عليهم بوجوب التمام وبالصيام في السفر. ورد على ذلك تخصيص، يعني ورد المخصص على المخصص، وأن المكاري إذا أقام في بلده أو في غير بلده 10 أيام يقصر في سفرته الأولى على ما تقدم، وهذا تخصيص لا محالة، لا أن الإقامة 10 أيام يوجب زوال هذا العنوان وأن السفر عمل له. معلوم أن عملية السفر لا تنتفي بالإقامة 10 أيام بل بإقامة شهر أيضا. فلو فرضنا أن أحدا شغله السفر إلى بلاد بعيدة كما في الأزمنة السابقة، مثلا يسافر مكاري يسافر من العراق إلى خراسان مثلا، لا محاله هذا يحتاج إلى مسافرة شهرين بل أكثر ذهابا وإيابا، فيرجع ويبقى في داره شهرا واحدا نفرس، أيضا يسافر شهرين أو 3 أشهر وهكذا، أكثر أيامه يكون في السفر ويكون في مقره أقل من ولو فرضنا أنه يقيم 10. لا شك في أن هذا يصدق عليه أنه مسافر وأن السفر عمله. لو سئل أنه من ما عمل هذا الشخص فيقال أنه مكاري وعيشته تدور مدار عمله وهو المكارات، فالإقامة 10 أيام لا تنافي عملية السفر جزما. فإذا كان الأمر كذلك فما دل على وجوب التقصير والإفطار في السفرة الأولى تخصيص لا محالة بالنسبة إلى من كان عمله السفر. فما استفدناه من صيحة زرارة قوله عليه السلام لأن السفر عملهم أو لأنه عملهم، ما استفدناه من ذلك من اختصاص الحكم بمن لم يكن السفر عملا له وأما من كان السفر عملا له يتم صلاته، استثني من هذا
من اقام فی منزله 10 ایام او فی غیر منزله فهذا استثنی و یقصر فی السفرة الاولى فاذا تردد الامر بین ان یکون التخصیص راجعا الى المکاری فقط او راجعا الى کل من کان السفر و عمله سوا ان کان مکاریا ام لم یکن مکاریا لو فرضنا انه کریون او لو فرضنا انه یدور فی تجارته ولیکن یبقا فی داره او فی مکان آخر 10 ایام فشککنا فی ان التخصیص خاص بالمکاری او یعم المکاری و غیره المکاری و غیره فی هذه الجهسیات طبعا شک فی المخصص فی الاقل و الاکثر نقتصر عن الاقل فإن ثبت هنا اجماع قطعی على ما یظهر من کلمات بعضهم یظهر من الجواهر و غیر الجواهر کأن المسألة من المتسالم علیها بینهم ولا فرق بین المکاری و غیر المکاری فإن ثبت هذا و انه لا فرق بین المکاری و غیر المکاری و هما سیان فی هذا الحب فلا اشکال و این لم یثبت ذلك یعنی الاجماع القطعی في المسألة ولو لأجل ان اکثر القدماء بل الى زمان بعض المتأخرین لم يتعرضوا لذلك بالنسبة الى غیر المکاری اذن لا موجب للتخصیص و یظهر من المحقق قدس الله نفسه في الشرایع التخصیص بالمکاری على قول بعضهم یعنی نسب الى بعضهم التخصیص و ان الحکم خاص بالمکاری فالمقصود ان الدلیل اللفظی یقتضی الاختصاص بالمکاری اذ لا دلیل فی غیر المکاری و انه اذا اقام فی بلده او غیر بلده 10 ایام یقصر فی السفرة الاولى بل مقتضی ما دل على ان من کان السفر و عمله یتم صلاته و یصوم مقتضی ذلک العموم او الاطلاق ثبوت الحکم لجمیع من کان السفر و عمله ولو اقام فی بلده 10 ایام فبمقتضی الادلة اللفظية لا بد لنا من تخصیص الحکم بالمکاری لانه تخصیص بلا یحتمل التخصص فنقتصر على المقدار المتيقن في التخصيص وإن ثبت بغير الدليل اللفظي إجماع قطعي بحيث علمنا أنه لا فرق بين المكاري وغير المكاري المكاري ذكر في الرواية من باب المثال يعني من كان السفر وعمله إذا أقام في بلده 10 أيام أو في غير بلده ينقطع الحكم وهو التمام يرجع إلى القصر في السفرة الأولى ويفتر فنعمم الحكم والاحتياط في محله بالنسبة إلى غير المكاري إذ لم يثبت الإجماع القطعي يعني نقطع بالملازمة بين الحكمين حكم المكاري وغير المكاري لم يثبت هذا هذه جهة الجهة الثانية أنه وقع الكلام بينهم في أن هذا الحكم هل هو مختص بمن نوى 10 أيام أو أعم منه وممن بقي 10 أيام ولو بلا نيتين بالنسبة إلى الوثن وإلى منزله كأنه لا خلافه وإن نسب الخلاف الزعيف إلى بعضهم احتمالا الظاهر أنه لا خلاف في المسألة في أن من كان في بلده واستقر في بلده 10 أيام ثم بعد ذلك سافر يقصر في سفرته الأولى فلنفرض الكلام في المكاري لأن التعدي إلى غيره مشكل المكار رجع إلى منزله فبقي 10 أيام ولو لا لقصدين بل اتفاقا كان بناؤه أن يسافر بعد 2 أو 3 إلى أن صار 10 أيام فسافر بعده الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في لزوم القصر في السفرة الأولى لأن المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان التي رواه الصدوق قدس الله نفسه ورواه الشيخ أيضا وكان في سنده اسماعيل بن مرار اخذ في صدر الروايه عنوان الاستقرار استقر في منزله خمسه ايام او اقل فعلم ان العبره بالاستقرار في المنزل اذا كان خمسه ايام او اقل يقصر في النهار ولكن يصوم شهر رمضان ويتم في الليل فلا عبرة بالقصد بالنية بل العبرة بالاستقرار وأما إذا فرضنا أنه في غير بلده وفي غير منزله بقي عشرة أيام فهل يجري عليه هذا الحكم يعني يقصر في السفرة الأولى بعد ذلك بعد إقامة عشرة أيام أو أنه لا يقصر بل لابد في التقصير من أن تكون الإقامة منوية وأن يكون بنيتين بقى الكلام فيه بين الأعلام فذهب جماعة إلى اعتبار النية وذهب جماعة أخرى إلى عدم الاعتبار كما اختاره الماتن قدس الله نفسه وأن العبرة في القاطع أي في قطع الحكم الثابت لمن كان السفر عمله العبرة بمطلق الإقامة إقامة عشرة وقد يكون شخص واحد اختلف نظره في كتابه مثلا ذكر تارة الاعتبار وأخرى عدم الاعتبار كيفما كان المتبع والدليل والظاهر أن المسألة أيضا مستحدثة يعني بقى الكلام فيه بين المتأخرين كيفما كان المتبع والروايات والظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان أن العبرة في الإقامة بالنية يعني يقيم عشرة أيام أي ينوي مقام عشرة أيام في بلدين لا لأجل مناسبة الحكم والموضوع كما ذكره غير واحدين باعتبار أن الذي يكون عدلا للإقامة في بلده إنما هو العشرة المنوية لا العشرة التي لم ينوها العشرة غير المنوية لا تكون بل عدلا للعشرة في بلده لا لمناسبة الحكم الموضوع ولا لأجل الانصراف باعتبار أن الوارد في الروايات أن إقامة عشرة أيام يوجب التمام فإقامة العشرة تنصرف إلى تلك الإقامة ولا لأجل هذا أيضا وإن كان كل منهما يسلم أن يكون مؤيدا بل لأجل أن مفهوم الإقامة أخذ فيه النية إقامة أو مقام أو يقيم أو غير ذلك من مشتقاته ليس مثل الاستقرار والبقاء لم يذكر في الرماية أن يكون باقيا في بلدين أن يكون مستقرا في بلدين بل اعتبر مقام عشرة أيام أقام أي اتخذه مقرا له أقام بالمكان أي اتخذه مقرا له تارة يتخذه مقرا دائميا فيقال زيد أقام بالبلد الفلاني أي اتخذه مقرا له دائما وتارة نقول أقام سنة يقيم سنة أو شهرا أو عشرة أيام الظاهر هو أخذ هذا العنوان يعني عنوان النية في مفهوم الإقامة لغتان فإذا كان الإقامة بمعنى الاتخاذ اتخاذه مقرا ومسكنا له إما دائما أو موقتا بزمانين بعشرة أيام أو بشهرين لا يثبت الحكم في غير ذلك وإنما قلنا بعدم الاعتبار في وطنه ومنزله لأن المذكور في صدر الرواية الاستقرار لا الإقامة إذا استقر في منزله خمسة أيام أو أقل هذا مذكوري قال عليه السلام المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل فعلم من هذه السيئة أن العبرة بالاستقرار إذا كان أقل من عشرة هذا الحوت قصر في نهاره وأتم في الليل على ما نتكلم به، وأما إذا كان استقراره أكثر يعني عشرة أيام فالحكم الذي يذكر. فبالنسبة إلى بلده إما أن نستفيده من نفس السيئة باعتبار التعبير بالاستقرار أو من الإجماع الخارجي وأنه لا يعتبر النية فيما إذا كان في بلده عشرة أيام لا يعتبر أن تكون العشرة منوية. وأما بالنسبة إلى غير البلد فنستفيده من لفظ الإقامة وقوله عليه السلام فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. فنستفيد من كلمة مقام أنه اتخذه مقرا له ولكن موقتا عشرة أيام لا أكثر، ولو فرضنا أن اللفظ مجمل ولم يكن ظاهرا في هذا المعنى إجماله أيضا كافٍ، لأن إجمال دليل المخصص لابد أن يؤخذ فيه بالمتيقن. المتيقن في الخروج ممن أمله السفر وأنه يقصر في صلاته من أقام في بلد عشرة أيام مع النية، وأما من دون نية فلم يدل دليل على التخصيص فيقتصر على المقدار المتيقن. بقي الكلام فيما إذا أقام خمسة أيام هل يحكم فيه بالتقصير في النهار والإتمام في الليل أو أنه لا تفصيل في المقام، نتكلم فيه إن شاء الله.
يا الله يا رحمن. السلام عليكم. يعني قلت أن صاحب جواهر اشتباه سبودا صاحب جواهر احتياطا لكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المتحصل من الروايات أن المسافر يقصر في صلاته ويفطر، وخرج عن ذلك من كان السفر عملا له، فإذا كان السفر عملا له حكمه حكم غير المسافر فيتم صلاته ويصوم. وأما من كان سفره كثيرا ولم يكن السفر عملا له وشغلا له فلم يدل دليل على أنه يتم في صلاته. فلو فرضنا أنه انتقل من بلد إلى بلد وكان نقل أساسه وكتبه ولوازمه يحتاج إلى أسفار عديدة، فكل يوم يرجع إلى محله الأول فيأخذ شيئا من أساسه ويأتي إلى البلد الثاني وهكذا، فربما يطول ذلك سنة أو أكثر مثلا نفرض أو أقل. لا يسبق عليه أن السفر عمل له، وإن كان يتكرر منه السفر فيكون سفره كثيرا، إذ لا عبرة بهذا العنوان بعد عدم بروده في الروايات، فمثل هذا يقصر في صلاته. وكذلك من كان له طعام في الزيعة مثلا له ولعائلته ولزيوفه مثلا واحتاج نقله إلى أسفار عديدة، ففي كل يوم أو في كل يومين يسافر فيأتي مقدارا من الطعام ثم كذا. في جميع هذه الموارد لا يتم صلاته ولا يصوم، بل هو مسافر يقصر ويفطر. وأما مسألة الاستقرار خمسة أيام فقد نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب المقصود والنهاية وإلى صاحب الوسيلة أنهم ذهبوا إلى هذا التفصيل فقالوا إن أقام في بلده بل خمسة أيام يقصر في النهار ويتم في الليل، ولكن بالنسبة إلى الصوم يصوم في شهر رمضان، هذا تفصيل بالنسبة إلى الصلاة فقط. ونسب إلى الإسكافي أن حكم خمسة أيام حكم عشرة أيام يقصر في السفر الأول بلا فرق بين اليوم والنهار بين اليوم والليل. أما ما نسب إلى الإسكافي قدس الله نفسه فلم يعلم له مستند، بل إن الروايات كما ذكرنا بين صحيح وغير صحيح مطبقة على اعتبار عشرة أيام. غاية الأمر أنه في خمسة أيام وردت في صحيحة عبد الله بن سنان التفصيل بين النهار بين اليوم والليل بين النهار والليل أنه يقصر في النهار ويتم في الليل. وهذا التفصيل كما ذكرنا نسب إلى الشيخ وإلى أتباعه أيضا نسب إلى أتباع الشيخ فقالوا بالتفصيل، ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وما ورد في الرواية في صحيحة عبد الله بن سنان لو كان خمسة أيام فقط لو كان الوارد خمسة أيام إن استقر في منزله خمسة أيام قصر في النهار وأتم في الليل وصام في شهر رمضان. لو كان هذا فقط الأمكن أن يقال إن الرواية صحيحة معتبرة وقد عمل بها الشيخ قدس الله نفسه وأتباعه، وإن كان المشهور على خلافه لا اعتبار بمخالفة الشهرة بعدما كانت الرواية صحيحة وعمل بها الشيخ وأصحابه لم يكن مانع من العمل على طبق الرواية، ولكن الوارد في الرواية من استقر في منزله خمسة أيام أو أقل أربعة أيام ثلاثة أيام يومين هذا لم يقل به حتى الشيخ قدس الله نفسه، لم يلتزم الشيخ بالتخيير بين النهار بالتخيير يعني بالتفصيل وأنه يقصر في النهار ويتم في الليل حتى لو بقي في منزله ثلاثة أيام. فما أفتى به الشيخ لم يرد فيه رواية، وما ورد فيه رواية خمسة أيام أو أقل لم يقل به أحد من فقهائنا. إذا فرضنا أن المكاري رجع إلى بلده فاستقر فيه يومين مثلا ثم خرج، لا شك في أن حكم الليل وحكم النهار واحد أنه يتم صلاته. فالتفصيل بين النهار والليل في أقل من خمسة أيام لم ينسب إلى أحد أبدا، فالرواية مقطوعة البطلان من هذه الجهة. إذن لابد من الحمل على التقية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه لموافقة الرواية لبعض ما ذهب إليه العامة، أو أنه يهمل الرواية على خلاف الظاهر فيكون التفصيل ناظرا إلى النوافل. إذا بقي خمسة أيام أو أقل يقصر في النهار يعني يقصر في النوافل باعتبار أن نافلة السفر مثلا ساقطة بالنسبة إلى هذا الشخص، ولكن يتم بالنسبة إلى الليل، فالتقصير يكون ناظرا إلى النوافل. فكيفما كان فالظاهر الرماية وهو أن المكلف بل يقصر في النهار ويتم في الليل ويصوم في شهر رمضان. وقد ثبتت الملازمة بعدة روايات، كل ما أفترت قصرت وكل ما قصرت أفترت، نا يصوم شهر رمضان ولكن يقصر في صلاته، هذا لم يوجد به قائل من الشيعة. إذن الرواية متروهة أو مأولة. نعم لو لم يكن في هذه الكلمة خمسة أيام أو أقل لأمكن العمل بها باعتبار فتوى الشيخ بالتفصيل بين النهار والليل في من بقي في منزله خمسة أيام. وقد ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه في هذا الفرق أن الأهوات الجمع بين القصر والتمام، وإن كان يختار ما ذهب إليه المشهور وأنه لا عبرة بالاستقرار خمسة أيام، ولكن ذكر أن الأهوات والجمع كان الأولى والأحسن بل المتعين أن يقيد هذا الاحتياط بالصلوات النهارية، وأما الصلوات الليلية فلا إشكال في أنها تمام ليس مورد للاحتياط.
الناس فسر بين النهار والليل ولم يذكر هذا في عبارته قدس الله نفسه. ذكر أن المكاري يتم صلاته في سفره وكذلك غير المكاري ممن كان السفر عملا له، ثم ذكر أنه إذا أقام في بلده 10 أيام يقصر في السفر الأول، ثم ذكر أنه 5 أيام لا اعتبار به وإن كان الأهوة الجام، فلم يذكر في المات تفصيل بين الليل والنهار. وظاهر الكلام أن الاحتياط مطلق بالنسبة إلى الليل والنهار، مع أنه لا موجب للاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الليلية، حيث إن الشيخ وغير الشيخ ونفس السيئة سيئة عبد الله بن سنان سرها بأن الصلوات الليلية تامة، إنما الكلام في الصلوات النهارية أنها تقصر أو تبقى على التمام، فالاحتياط إنما يكون بالإضافة إلى الصلوات النهارية دون الصلوات الليلية. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم السائح بالأرض الذي لم يتخذ لنفسه مقرا يمشي أينما كان، كبعض الدراويش مثلا لم يتخذوا لأنفسهم مقرا ومسكنا، يبقون 5 أيام أو أكثر في بلد ثم ينتقلون إلى بلد آخر، وهكذا من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، وهكذا لم يتخذوا مقرا لأنفسهم. ذكر أنهم يتمون الصلاة وحدات بالجمع. ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، لأن ما ورد في الأعراب الذين يسكنون البادية ولم يتخذوا مقرا لأنفسهم ينتقلون من مكان إلى مكان فيطلبون الماء والكلاء، ورد الرماية في الأعراب وذكر فيها بأن بيوتهم معهم. معلوم بحسب المتابعهم العرفي لا يحتمل أن البيت له خصوصية أن يكون له تادر مثلا وأن يكون هذا بيتا له يعيش. خب لو فرزنا أنه فقير لا بيت معه، ليس له بيت، فيمشي من مكان إلى مكان فيعيش في البر بلي في الخارج عند ماء وكلاء، ثم ينتقل إلى المكان الآخر بحسب اختلاف الصيف والشتاء. لا يحتمل أن يكون البيت موضوعا لهذا الحكم، بل المستفاد العرفي من قوله عليه السلام فإن بيوتهم معهم أنه لا مقر لهم، لا يصدق عليهم المسافر، باعتبار أن السفر إنما يكون بالخروج من المحل وبالخروج من المستقر، فقد سافر زهر وخرج عن محله. إذا فرزنا أنه لا محل له، لم يتخذ لنفسه مسكنا ومقرا، فبما أن بيته معه فلم يكن له مقر ليقال أنه خرج من محله. فهذا التعليل لا يستفاد منه أن البيت له خصوصية في هذا الحكم، بل باعتبار أن الخارج ليس له مقر حتى يحكم عليه بحكم السفر فيقال إنه مسافر، وهذا المعنى جار في السائح جزما. إذا فرضنا أنه لم يتخذ لنفسه مقرا بل يسيح في الأرض في الشرق والغرب والشمال والجنوب حسب اختلاف البلاد، وإن كان ليس في البادية بل في القرى وفي البلدان، أيضا حكمه حكم من كان بيته معه، سواء كان هذا له بيت معه أم لم يكن بيت معه، ينزل في منازل المسافرين مثلا أو غير المسافرين، له أصدقاء مثلا. فالظاهر أن حكم المسافر لا يجري عليه، لأنه لا يصدق عليه أنه مسافر. المسافر لابد من أن يكون له مقر فيسافر من مقره، يخرج من مقره ثم يرجع إلى مقره، أو لا يرجع يتخذ مكانا آخر. وأما إذا فرضنا أنه لا مقر له
ولم يتخذ لنفسه مقرا فلا يستوي عليه عنوان المسافر، فلذلك يجب عليه التمام والاحتياط ايضا لا باس به. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الراعي وحكم التاجر الذي يدور في تجارته. أما التاجر الذي يدور في تجارته إلا أشكال في أنه يتم صلاته، وقد ورد في النص في زمن الخمسة الذي يتمون الصلاة التاجر الذي يدور في تجارته ليس له مقرر معين، يشتري في مكان ويبيع في مكان آخر وهكذا. وكذلك الراعي على ما ورد في النص، لكن قيد قدس الله نفسه صاحب العروة قيد الراعي بالراعي الذي لا يكون له مكان مخصوص، وهذا التقييد لا يعرف له وجه، فإن العبرة بأن يكون السفر عملا له كما ورد في الرواية، سواء كان له مكان مخصوص أم لم يكن له مكان مخصوص. تارة راعي الراعي يرعى غنمه أو إبله أو غير ذلك من الحيوانات، والمكان المعين يعني المرعى غير معين، يمشي في الجبال وفي صفحات الجبال بل في الأودية في أي مكان وجد فيه الكلاء يرعى غنمه مثلا، قسم يكون هكذا وقسم له مكان معين جبل معين، والمرعى مكان معين يمشي، وبعد ما يفرغ من الرعي مثلا يوما أو يومين يرجع إلى بلده، ثم بعد ذلك يمشي وهكذا. إذا فرضنا أن هذا عمل له، الرعي عمل له، ويسافر في عمله هذا، كان له مكان معين أم لم يكن له مكان معين لا دخل له في ذلك. العبرة بكون السفر شغلا له، إذا كان السفر شغلا له يعني سفره برعيه. سابقا أيضا ذكرنا أن هذا حكم للرعاة الذين يخرجون بمقدار المسافة، وأما إذا كان ما دون المسافة اتفاقا خرج مرة إلى المسافة يقصر في صلاته، لأن السفر ليس بشغل له وإنما شغله الرعي فيما دون المسافة. لكن لو فرضنا أن راعيا يرعى غنمه بل فيما بعد المسافة أكثر من المسافة أو بمقدار المسافة، لا يعتبر فيه أن لا يكون رعيه في مكان مخصوص، بل حتى إذا كان في مكان مخصوص يذهب ويرجع، أيضا يذهب ويرجع بحيث يكون السفر شغلا له، هذا يتم صلاته. فالتقييد بلا موجب. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المسافر يجب عليه التكفير ويجب عليه الإفطار، ولكنه مقيد بأن لا يكون السفر شغلا له وعملا له، فإذا كان السفر شغلا له يتم صلاته فيكون هذا تخفيفا في أدلة السفر. وهل يعتبر أن يكون شغله معينا في جهة خاصة، أو أن العبرة بكون السفر شغلا، وإن اختلفت كيفيات السفر؟ الظاهر والثاني لعدم الدليل على التقييد، فلو فرضنا أنه يكاري يوما فيكون جمالا في اليوم الثاني وملاها في اليوم الثالث وكريا في اليوم الرابع وهكذا. السفر شغل له وإن اختلفت خصوصيات السفر، أو لو فرضنا أنه في زمان مكاري وفي زمان آخر مثلا في أيام الصيف يكون مكاريا وفي أيام الشتاء يكون ملاحا مثلا وغير، لا فرق في هذه الخصوصيات بين قصر السفر وطول السفر. فرضنا أنه كان مكاريا في أسفار طويلة و بعد از حالی که یکون مسافره یعنی مکارین فی اسفار قصیره به حد المسافه طبعا لا دون المسافه فکان یکری دواب بهو الى خراسان مثلا و بعد از حالی که لا یکری الى کربلا مثلا او الى الهله لا فرق فی جمیع ذالک فإن العبره بکون السفر شغل الله و اما خصوصیت الشغل من کون السفر طویلا و قصیرا کونه بدواب او بجمال مثلا او بسفینت او غیر ذالک کل ذالک لا دخل له فی العمر و العبرت بکون السفر شغلا له اخذن به اطلاق الدلیل لان السفر عملهم. ثم ذکر قدس الله نفسه ما اذا اعرز عن وطنه فخرج عن وطنه معرزا فذكر قدس الله نفسه انه يقصر في صلاته ما لم يتخذ وطنا اخر ما دام هو مسافرون يقصر في صلاته فاذا اتخذ وطنا اخر يتبدل الحكم. لابد من ان يكون مراده قدس الله نفسه من خرج عن وطنه معرضا بانیان على اتخاذ وطن آخر لیکن بعد لم يتخذ لا يدري انه اين يسكن خرج من بلده معرضا ولكن لم يعين المكان الذي يتوطن فيه هذا لا اشكال في انه مسافر فيحكم عليه بالقصر حتى يتخذ وطنا وان طال سفره اذ لا عبرة في السفر بقصره وطوله. و اما اذا فرضنا انه بان على عدم اتخاذ السفر بعد على عدم اتخاذ الوطن بعد ذلك لا يتوطن في مكانه بل يكون سائحا في الارض فيبقى في بلد اياما ثم يمزي الى بلد اخر وهكذا فيسيح في الارض غير متخذ لوطنين. هذا ليس بمراد الله كزمه و الا فقد ذکر ان سائح فی الارض یتم فی صلاته لان بیته معه یعنی فی حکم من بیته معه قلنا انه لا عبرت بوجود البیت لا یسبق علیه المسافر المسافر من یخرج عن وطنه کان له وطن فیخرج عن وطنه اما عازما للعود الیه او غیر عازم اما اذا فرضنا انه لا وطن له جعل مسكنه ومقره بله مجموع الكرة الأرضية مجموع الكرة الأرضية لم يعين مكانا لنفسه بل حيث ما يشاء وكان موافقا لتبعه أو لشغله يبقى فيه يوما أو يومين أو عشرة أو أقل أو أكثر فيمضي إلى مكان آخر لا يدخل هذا في عنوان المسافر بل يدخل في من بيته معه سواء كان له بيت حقيقة أو لم يكن في حكم ذلك. ولو فرضنا أنه متردد لا يدري أنه يتخذ وطنا لنفسه أو لا يتخذ وطنا لنفسه فهل يحكم عليه بوجوب القصر باعتبار أنه خرج من وطنه مسافرا أو يحكم عليه بالتمام لعدم صدق المسافر عليه فيه وجهان والظاهر والأول أنه يحكم عليه بوجوب القصر كما هو مقتضى إطلاق المات إذا خرج عن وطنه معرضا ولكن بعد مردد لا يدري أنه يتخذ وطنا لنفسه أو لا يتخذ وطنا لنفسه وذلك لصدق المسافر عليها حقيقة لا يعتبر في صدق السفر العود إلى الوطن. فلو فرضنا أنه خرج من وطنه قاصدا لمكان يتوطن فيه في ذلك المكان أو خرج من وطنه مجاهدا ويعلم بأنه يقتل لا محالة لا أشكال في أنه مسافر لا يعتبر في عنوان السفر أن يرجع إلى وطنه بل كل من خرج عن محله هو مسافر
فلا بد من دليل التخصيص، وحيث لم يدل دليل على التخصيص بالمقام فإذا فرضنا أنه متردد في أخذ وطنه وعدم أخذه فهو مسافر وجدانا، يعني خارج من وطنه وقاصد لعدم الرجوع إلى الوطن ومردد أن يتخذ وطنا أو أنه لا يتخذ وطنا. فلا يستغى أحد العناوين المتقدمة من كون السفر شغلا له أو من كون بيته معه مثلا كما في بعض الروايات، فالظاهر أنه يحكم عليه بوجوب القصد كما هو مقتضى إطلاق المتن. نعم لو فرضنا أنه بان على عدم اتخاذ الوطن يسير في الأرض حيث ما يشاء فيدخل فيما تقدم من أن السائح الذي لم يتخذ مقرا لنفسه يحكم عليه بوجوب التمام باعتبار أن بيته معه، يعني في حكم ذلك، في حكم من كان بيته معه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من اتخذ أرضا واسعة مقرا له، عشرة فراسخ في عشرة فراسخ مثلا، بان على أن يستقر في هذا المكان، جزيرة من الجزر مثلا أو بر أو أنه جبل طويل، يسكن بسنة في محل من وسنة أخرى في محل آخر وسنة ثالثة في محل ثالث، فهكذا يستوعب هذه الأرض الواسعة أو لا يستوعب. فكل سنة له مكان خاص. إذا سافر عن مقره حكم قدس الله نفسه بوجوب القصر أنه يقصر في صلاته، وذلك لصدق المسافر عليه حقيقة. لا يعتبر في السفر إلا الخروج من مقره ومستقره، أما الخروج من الوطن فلم يؤخذ هذا، خرج من منزله، خرج من أهله. ولا شك في أنه يصدق أن منزله في هذه السنة في هذا المكان، هذا منزله وهذا مستقره. فإذا خرج من منزله أو من مقره في هذه السنة فهو مسافر، فلا يتوقف هذا الحكم على صدق الوطن على استقراره في هذه السنة فيقال إنه خرج من وطنه. هذا العنوان لم يؤخذ في شيء من الأدلة. عنوان السفر عنوان عرفي يسبق على من يخرج من مقره والمحل الذي اتخذه مقرا له ومنزلا له وفيه أهله. هذا لا إشكال أنه يسبق على ذلك إذا فرضنا أنه سنة يستقر في الطرف الشمالي من هذا الأرض مثلا، ثم صار له شغل في محل آخر فخرج إلى المحل الآخر، يسبق عليه أنه مسافر. فلا يعتبر في السفر أن يكون الخروج من الوطن مما هو وطنه، بل الخروج يسبق السفر على الخروج من المقر ومن المنزل، وهذا صادق في حقه. فهذا لا يلحق بمن بيته معه لا يستقر في مكان يخرج، لا يسبق عليه أنه مسافر، بل هذا مسافر غاية الأمر مقره سنة وليست بدائمية. فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه صحيح، يعني اتخذ مكانا واسعا مقرا له فيستقر في كل سنة في مكان، يصح أن يقال إنه خرج في سفر إذا خرج عن محله لشغل لغاية لتجارة أو لسير أو لأي شيء قال. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بقي في بلد المكاري مثلا أو غير المكاري، إذا عممنا الحكم، لو بقي في بلد وشك في أنه بقي عشرة أيام أو أقل ثم خرج بعد ذلك، وقلنا إنه يقصر في سفره الأول بالنسبة إلى المكاري بلا إشكالين وغير المكاري على الكلام المتقدم. فلنفرض الكلام في المكاري أو في الأعام بناء على عموم الحكم.
فبقي في بلد ثم خرج بعد ذلك، فشك في أنه بقي في هذا البلد 10 أيام أو بقي أقل من 10 أيام، فماذا يصنع في سفره الأول؟ أن يتم صلاته أو أنه يقصر؟ فكر قدس الله نفسه أنه يقصر في صلاته إذا شك في إقامة العشرة. وذلك فإن عنوان الدليل إنما هو إقامة 10 أيام، وهذا مشكوك فيه، لا ندري أنه بقي 10 أيام أو لم يبق 10 أيام. فبما أنه مشكوك، الأصل أنه لم يستقر في هذا البلد 10 أيام، فيثبت حكم المكاري وشغله السفر، يتم صلاته. لا بد أن يفرز أن محل كلام مقدس الله نفسه ما إذا كان الشك في مبدأ الدخول، في مبدأ الدخول لا يدري أنه متى ما دخل، هذا هو الذي يشك فيه عادته، فيخرج في هذا اليوم وهو يوم العاشر من المحرم، فلنفرز هكذا أنه يوم العاشر من المحرم يخرج من هذا البلد، يكري دوابه لزيارة عاشوراء مثلا، لزيارة كربلاء، ولكن لا يدري أنه دخل بلده في أول محرم حتى يكون هذا هو اليوم العاشر، فلم يبق في بلده 10 أيام بل بقي 9 أيام وخرج يوم العاشر، أو أنه دخل بلده قبل المحرم بيوم، فهذا يوم الحادي عشر الذي يخرج. فمن جاء الشك إنما هو الشك في اليوم الذي دخل فيه بلده، وأنه كان أول محرم أو أنه كان قبل المحرم بيومين، ففي مثل ذلك لا شك فيما ذكره قدس الله نفسه، الأصل عدم البقاء في هذا البلد 10 أيام، يعني الأصل أنه لم يدخل بلده قبل المحرم بيومين. أما الأول من المحرم فكان في هذا البلد جزما، ولكن قبله مشكوك فيه والأصل عدمه، فعلى ذلك يرجع إلى عموم ما دل على أن المكاري يتم صلاته، لأن السفر عمله، وعنوان المخصص محكوم بالعدم. وأما لو فرزنا فرض إلا بحسب الخارج الظاهر أنه لا يتحقق هذا، لو فرزنا أن الشك كان بالنسبة إلى الجزء الأخير، إلى اليوم الأخير لا إلى اليوم الأول، يعلم أنه دخل هذه البلدة قبل المحرم بيومين، وهذا هو اليوم الحادي عشر، يعني العاشر من المحرم، ولكن يشك في أنه خرج هذا اليوم، الآن وصل إلى المصلى مثلا، وهو في المصلى يشك أنه هل خرج هذا اليوم، هذا اليوم هو أول سفره، أو أنه خرج في اليوم السابق على هذا اليوم، والنام هذه الليلة في المصلى لا يدري، هذا يحتمل أنه نام في المصلى يوما واحدا وهذا اليوم الثاني من سفره، فلا يدري أنه اليوم الأول ليكون اليوم الحادي عشر، فقد بقي في بلده 10 أيام، أو أن هذا هو اليوم الثاني فقد بقي في بلده 10 أيام، في مثل ذلك لا مانع من الاستصحاب، يستصحب بقاءه في بلده إلى اليوم الحادي عشر، فيحكم عليه بأنه يقصر في صلاته، ولكن هذا خارج عن محل كلامه جزما، بل لا يقع هذا إلا نادرا مثل هذا الشك. الشك في بقاء العشرة إنما يكون من جهة الشك في مبدأ الدخول، ولا يدري أن المبدأ أي يوم كان، لا أن الشك يكون في اليوم الأخير، وإلا اليوم الأخير معلوم دائما، إلا ما شذ من ذلك مثل ما ذكرنا أنه يشك في المصلى أن هذا اليوم هو أول سفره، أو أنه سافر قبل ذلك بيوم ونام هذه الليلة في المصلى، بعيد هذا. فالصحيح هو ما ذكره الماتن يعني على اطلاق كلامه، لان هذا غير داخل في الاطلاق. اذا شككنا نبني على الاقل فيحكم عليه بالتمام لا بالقصر. هذا فيما اذا لم نقل باعتبار النية في البقاء، واما اذا اعتبرنا النية في اقامة العشرة كما اذا كانت الاقامة في غير بلده فشك في البقاء وعدم بقاء العشرة لم يدر انه بقي او لم يبقى، وكان من شكه هو النية يشك في انه نوى في هذا افرز بقي عشرة، ولكن لا يدري انه نوى من الاول بقاء عشرة ايام او لم ينوي ذلك، يجري اصالة العدم بلا اشكالين. الاصل عدم نيته الاقامة في هذه البلد عشرة ايام فيحكم عليه بوجوب التمام حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار حد الترخص، وأن المسافر إنما يقصر في صلاته ويفطر إذا تجاوز حد الترخص، وأما قبل ذلك بمجرد الخروج من البلد أو في نفس البلد مع الخروج عن بيته مثلا الخروج عن داره ليس له تقصير في الصلاة أو الإفطار في الصوم. هذا الحكم مشهور بلا إشكال، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين، وأن الحكم إجماعي ومقطوع به بين الفقهاء أن المسافر لا يقصر بمجرد خروجه من البلد أو في نفس البلد بعد خروجه من البيت. ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه علي ابن بابويه، فقد نسب إليه قدس الله نفسه أنه اختار التقصير من حين الخروج من البلد من دون حاجة إلى شيء. والروايات متزافرة على خلاف ما ذكره قدس الله نفسه. في صحيحة عبد الله بن سنان اعتبر عدم سماع الأذان إذا سمع الأذان أتم، وإذا لم يسمع الأذان يقصر. وفي صحيحة محمد بن مسلم اعتبر التواري عن البيوت إذا توارى عن البيوت يقصر في صلاته. متى يقصر؟ سأل الإمام عليه السلام أنه متى يقصر المسافر، فأجاب سلام الله عليه إذا توارى عن البيوت يقصر في صلاته. وغيرهما من الروايات الدالة يعني غير صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة محمد بن مسلم من الروايات الدالة على اعتبار الخفاء التواري أو على اعتبار عدم سماع الأذان. وليست بإزاء هذه الروايات إلا مرسلتان، مرسلة الصدوق قدس الله نفسه ومرسلة حماد. في هاتين المرسلتين حماد يروي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، الشيخ الصدوق هو بنفسه يروي عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا. ومضمون الروايتين تقريبا واحد، أنه بل المسافر إذا خرج من بلده يقصر إذا خرج من بلده. ولعل ابن بابويه قدس الله نفسه قد اعتمد على هاتين المرسلتين، مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه و مرسلة حماد. لابد مرسلة الشيخ صدوق قدس الله نفسه رآه في كتاب من الكتب، وإلا معلوم أن الفقيه كتب بعد زمان علي بن بابويه. مقصد هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وإلا أن والده اعتمد على هذه الرواية بما أنه رواه صدوق. فهاتان المرسلتان وإن دلتا على ذلك، ولكن أولا قابل للتقييد، فيراد بالتقصير بعد الخروج المراد أنهما أن المسافر لا يقصر ما دام هو في بلده، وإنما يثبت التقصير بعد الخروج من البلد. غاية الأمر مطلق بعد الخروج من البلد، قبل سماع الأذان وبعد سماع، يعني حينما يسمع الأذان وحينما لا يسمع الأذان مطلق من هذه الجهة فقابل للتقييد، فيكون النظر في هاتين المرسلتين إلى عدم جواز التقصير والمسافر بعد في البلد حينما خرج من داره ليس له أن يقصر في صلاته أو يفطر، بل يقصر إذا خرج من بلاده فقابل للتقييد بذلك. وإذا فرزنا أنما غير قابلين للتقييد فيترهان لا محالة في مقابل هذه السهاة، وبحسب السند أيضا ضعيفتان في نفسهما فلا إشكال في الحكم في تلف الخروج، بل لا بد من اعتبار مقدار ما. ولكن يقع الكلام في أن هذا الحد الذي يقصر المسافر فيه الصلاة ويفطر، هذا أي مقدار؟ هل العبرة بخفاء الأذان أو العبرة بخفاء الجدران أو العبرة بكليهما معا أو العبرة بأحدهما؟ فيها أقوال، قول باعتبارهما وقول باعتبار أحدهما وقول باعتبار الأذان فقط خفاء الأذان وقول باعتبار خفاء الجدران فقط، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف والمشهور بل الدعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين أنه يعتبر في التقصير أن يصل المسافر حد الترخص، فلا يجوز له التقصير قبل ذلك كما لا يجوز له الإفطار قبل ذلك. ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن بوبيه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، فنسب إليه أن المسافر يجوز له التقصير حينما يخرج من منزله ولا يعتبر حد الترخص. والذي يمكن أن يكون دليلا له ومدركا له في هذا الحكم بروايات ثلاث، روايتان مرسلتان إحداهما عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. في هذه الرواية ذكر أنه إذا خرج من البيوت قصر في صلاته، يقصر إذا خرج من البيوت، رواه الشيخ قدس الله نفسه، رواه البرقي بإسناده يعني عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت. المرسلة الثانية ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقتين عن أبي الحسن موسى عليه السلام، الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. هذه الروايات الثلاث يمكن أن يستدل بها لما ذهب إليه ابن بوبيه قدس الله نفسه، والمنسوب إليه أنه يقصر من حين الخروج إلى منزله، حينما خرج من منزله يقصر ولو كان هو في نفس البلد بعد لم يخرج من البلد، حينما خرج من منزله يقصر في صلاته ويفطر. لو كان أراد هذا المعنى فيدل عليه روايتان من هذه الروايات، يعني مرسلة الصدوق وما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، فإن الوارد في هاتين الروايتين الخروج من المنزل، ولكن الروايتين مع ضعفهما سندا، أما مرسلة الصدوق فواضح أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها، وأما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه فإن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فيه علي بن محمد علي بن
علي بن الزبير أو محمد بن الزبير القرشي، وهذان لم يوثق، فالتاريخ ضعيف ولا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي، على أنه مقطوع المتلان. ولعل ابن بابويه أيضا لا يقول بذلك، فإن الخارج من منزله بعدما كان هو في البلد لا يسبق عليه عنوان المسافر بعد، لم يتصف بكونه مسافرا، فإن السفر إنما يتحقق بالخروج وبالظهور من البلد، بعده هو في البلد كيف يكون مسافرا؟ فعنوان المسافر لا يسبق عليه، فهذا مقطوع البطلان، يعني احتمال أن يقصر المسافر في بلده، أو احتمال أن يفطر، أن يصح له الإفطار في بلده، هذا الاحتمال ساقط قطعا. وأما إذا أراد أنه يقصر ويفطر حينما يخرج من بلده، فهذا ممكن محتمل، لأنه يسبق عليه عنوان المسافر، فيصح له التقصير ويجوز له الإفطار من حين خروجه من البلد، ويدل على ذلك مرسلة حماد قال: إذا خرج من البيوت قصر، إذا يقصر إذا خرج من البيوت. ولكن لإرسالها ممكن، ولكن لإرسالها لا يمكن العمل بها في مقابل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد الترخص. فالرواية إما تلغى وتهمل على التقية كما نسب إلى بعض العامة، أو أنها تقيد: إذا خرج من البيوت خرج بمقدار لا يسمع الأذان، أو بمقدار يتبارى عن البيوت مثلا. فإما أن تقيد الرواية بذلك بما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد الترخص، أو أنها تطرح وتهمل على التقية على ما نسب إلى بعضهم. فالعمدة أن الرواية ضعيفة السند وليست بحجة في نفسها، إذن لا شك في اعتبار حد الترخص، فأنه لا يجوز للمسافر حينما خرج من منزله أو حينما خرج من بلده أن يقصر ويفطر إلى أن يصل إلى حد خاص ومقدار خاص. الكلام في هذا الحد أن الحد الذي يقصر فيه المسافر أي حد؟ المعروف والمشهور بين القدماء، بل قيل مطلقا بين القدماء والمتأخرين، اعتبار أحد الأمرين: إما خفاء أذان البلد، أو استتار الجدران، خفاء الجدران، بحيث إن الشخص إذا نظر إلى الجدران لا يميز جدارا عن جدار، وإن كان يرى شبها من بعيد ولكن لا يميز. أحد الأمرين هو المعتبر، إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران. ونسب إلى جماعة من المتأخرين اعتبار الأمرين معا، أن يخفى الأذان ويخفى الجدران. نسب إلى المقنع، للصدوق قدس الله نفسه كتاب المقنع، نسب إليه اعتبار خفاء الجدران فقط. ونسب إلى الشيخ المفيد وسلار وجماعة أن الاعتبار بخفاء الأذان فقط. ففي المسألة وجوه وأقوال، والذي ينبغي أن يقال أولا أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان خفاء الجدران، وإنما هو واقع في كلمات الفقهاء، ذكروا أنه إذا بل يعتبر في التقصير خفاء الأذان وخفاء الجدران، أو خفاء الأذان أو خفاء الجدران، أحدهما مجموعا أو أحدهما. فهذا كلام لهم قدس الله أسرارهم. وأما الوارد في الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم، فقد ورد فيه التواري عن البيوت،
يعني أن يكون المسافر متواريا عن البيوت، بحيث أن أهل البلد وأهل البيوت لا يرونه. هم معلوم أن هذا لا يمكن معرفته بالنسبة إلى المسافر. المسافر من أين يعرف أن أهل البلد يرونه أو لا يرونه؟ هو متستر ومتوار عن البيوت أو غير متوار عن البيوت. هذا أمر لا يظهر للمسافر. ولذلك أبر الفقهاء بلازم ذلك أن المسافر إذا نظر إلى الجدران فلم ير الجدران ولم يتميز عنده جدار عن جدارين، يظهر من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. فهذا معرف ما ذكره الفقهاء ولا بأس به. يكون هذا معرفا، يعني هو المسافر ينظر إلى البيوت، فإن لم يشاهد البيوت ولم يميز جدارا عن جدار وحائطا عن حائطين بابا عن بابين، يعرف بذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. ولو يروا شبها من بعيد يحتمل أن يكون حجارة أو إنسانا أو حيوانا آخر، لا يميزونه، فهو متوار عنهم ومستور عليهم. فجعلوا هذا معرفا لذلك ولا بأس به. فعلى كل حال يقع الكلام في أن هذين الأمرين، يعني التواريه عن البيوت الذي معرفه خفاء الجدران، هل هذا وخفاء الأذان هما معا يعتبر في وجوب القصر، أو أن المعتبر أحدهما تخيرا، أو أن المعتبر أحدهما تعيينا، إما خفاء الجدران أو خفاء الأذان؟ وقع الكلام في ذلك وأدرجوا هذا فيما إذا وقعت شرطيتان فكانتا متخالفتين ومتعارضتين. مثلوا بهذا المثال في الأصول: إذا خفي الأذان فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخف الأذان لا يجوز التقصير. وكذلك إذا خفي الجدران فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخف الجدران لا يجوز التقصير. فيقع التعارض بينهما والتنافي بينهما. فذكروا أن مقتضى القاعدة هل هو تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أو أن القاعدة تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر. ليرجع الأمر إلى قولنا إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر. فالإطلاق في كل من القضيتين بالنسبة إلى المنطوق يقيد بمنطوق الآخر. ونظير ذلك ما ورد في التزكية، في تزكية الحيوان: إذا تحركت الذبيحة فكل. وفي بعض الروايات: اعتبر خروج الدم الكثير، إذا خرج الدم الكثير يؤكل. خب طبعا بينهما، بين مفهوم كل منهما والآخر منافات، فهل المعتبر الحركة وخروج الدم معا، أو أن المعتبر أحدهما هذا أو ذاك، حركة الذبيحة أو خروج الدم؟ وقد ذكرنا في بحث الأصول كما ذكر بل غيرنا أن التنافي ليس بين المنطوقين. ثبوت الحكم في مورد الأذان، يعني ثبوت التقصير في مورد خفاء الأذان، وثبوت التقصير في مورد خفاء الجدران، ليس بينهما أي تناف وأي تعارض، وإنما التعارض نشأ من المفهوم، يعني من الانحصار المستفاد من القضية من جهة التعليق بالشرط. فمفاده أن هذه علة منحصرة ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، والمفروض أن الآخر أثبت هذا الحكم. ففي الحقيقة لا تعارض بين المنطوقين، وإن كان يندفع التعارض بالتقييد، إلا أنه لا موجب للتقييد، فإن رفع اليد عن الإطلاق إنما يكون من جهة التعارض ولا تعارض بين المنطوقين. حيث إنه لا تعارض بين منطوق كل منهما ومنطوق الآخر فرفع اليد عن المنطوق بلا موجب، وإن كان يرتفع به موضوع التعارض لكن لا موجب له، فالمعارضة إنما هي بين المفهوم والمنطوق، انحصار كل منهما يعني دلالة القضية على الانحصار، المستلزمة للنفي عند الانتفاء هذا ينافي الثبوت، فالذي يلزمنا رفع اليد عن المفهوم يعني عن اطلاق المفهوم لا عن اصل المفهوم هذا ايضا لا موجب له، نرفع اليد عن اطلاق المفهوم بالآخر فنقيده، فيرجع النتيجة إلى التقييد بأو إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، فلا موجب لتقييد المنطوق والالتزام بكونهما معا شرطا في التبشير هذا بلا موجب، ولكن هذا يعني تقييد المفهوم بمنطوق الآخر وبيان أنه لا معارضة بينهما بين القضيتين إلا بالإطلاق والتقييد هذا يتوقف على أن لا يكون أن تكون القضيتان لبيان موضوع الحكم، كما في مثال الذبيحة أن حلية الذبيحة مشروطة بل بإراقة الدم الكثير مثلا الدم، أو أن الحلية مشروطة بحركة الذبيحة إذا تحركت الذبيحة فكل، على ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام كما في الرواية. صحيح هنا التنافي بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لابد من تقييد المفهوم مثلا أو من تقييد المنطوق على الكلام، وأما إذا فرضنا أن المذكور في الشرطيتين ليس موضوعا للحكم بنفسه وإنما هو بيان لحد الذي هو موضوع الحكم واقعا، وإنما حدد بهذا لبيان الحد يعني لبيان مقدار البعد، باعتبار أن المسافر حينما كان في حوال البلد وقريبا من بلده كأنه من توابع البلد لا يحكم عليه بأحكام المسافر، وإن كان حقيقة مسافرا بما ذكرنا من أن المسافة إنما تعتبر بين البلدين، ولكن اتصافه بحكم المسافر وجريه بل على طبق أحكام المسافر كأنه يحتاج إلى التلبس الخارجي به على نهو ينقطع عن البلد، فحدد له حد خاص، وإلا عدم سماع الأذان وعدم سماع الأذان أو خفاء الجدران وعدم خفاء الجدران ليس بموضوع للحكم جزما، قد يفرز بلد لا يؤذن فيها أصلا، أو قد يفرز بلد يخرج المسافر بالليل فيخفى عليه الجدران في خطبتين أو في عشر خطبات مثلا، إلى غير ذلك ليس لهذا موضوعية أن يخفى الجدران أن يتوارى عن البيوت أو أنه لا يسمع الأذان، إما أنه خرج في وقت لا أذان فيه كما هو الغالب بلي، أو أنه أعمى مثلا أو غير ذلك من الموانع، فلا يكون هذا موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم الابتعاد من البلد الذي لا يسمع فيه الأذان كما يظهر ذلك بوضوح من موثقة سماعه، قال في تلك الموثقة أليس أنهم قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه الأذان، قال عليه السلام بلى، ولكن أجاب سلام الله عليه بأنهم رجعوا عن قصدهم، فالعبرة ببلوغ موضع لا يسمع فيه الأذان أو ببلوغ موضع يتوارى عن البيوت أو يخفى عليه الجدران بأي تعبير عبرنا، العبرة بهذا المقدار عن الابتعاد، فالروايات في مقام بيان الحد، ولا يمكن أن يكون للشيء حدان،
إلا إذا فرضنا أنهما متساويان خارجا، فرضنا أن خفاء الأذان وخفاء الجدران لا ينفك أحدهما، قبل لسه عبر بتعبيره. وأما إذا فرضنا أن بينهما اختلافا، قد يكون لا يسمع الأذان ولكن يرى الجدران بعد لم يتوارى عن البيوت، كيف يمكن أن يكون لحكم واحد ولبعد واحد حدان وأحد الحدين أقل من الحد الآخر، هذا أقل وذاك أكثر، هذا أمر غير ممكن. والمفروض في المقام هو ذلك، يعني أحدهما أقل من الآخر جزما. فإن الأذان بحسب الطبيعة الصوت المتعارف، الصوت المتعارف الإنساني، نفرض أن الصوت بحسب المؤذنين العاديين بغير المكبرات، فلنفرض أنه يبلغ كيلومترا واحدا، مثلا 1000 متر مثلا تقريبا. ولا شك في أن رؤية البصر يكون أكثر من ذلك، لأن سير النور أكثر من سير الصوت لا محالة. فالإنسان يرى من بعيدين ولا يسمع صوت أحد، وهذا مجرم واجب. إنسان يرى شخصا من بعيد ويدعوه لحاجة أو لغير حاجة وهو لا يسمع بأعلى صوته. ولا سيما أن الأذان إذا فرضنا أنه في وسط البلد كما هو الغالب أيضا أو ما يقرب من البلد، خب طبعا نفس البلد أيضا أشغل مقدارا من المكان، فالمسافر حينما يخرج لعله أقل من 500 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان، أذان البلد. البتة الأذان المتعارف، الصوت المتعارف، الهواء والجم يكون متعارف من بالله، ربما يكون بل مانع من متر أو غير متر فلا يسمع الإنسان حتى من قريب، بل وربما يكون الريح عاصف فيسمع الصوت من فرسخ، لأن الريح ينقل الصوت مثلا، لا ميزان بذلك. الميزان العادي في مثل البلاد إذا خرج من بلدين طبعا يشغل البلد، لأنه لم يتعارف أن يكون الأذان في آخر البلد، غير متعارف. إلا إذا فرضنا بله في موارد نادرة طبعا يكون المسجد ومحل الأذان في وسط البلد أو في المحلات، مثلا في وسط المحلة، فلنفرز للبلد محلات والمحلة الأخيرة فيها أذان. على أي حال البلد نفسه يشغل مقدارا من المكان لا محالة، فطبعا المسافر لا يسمع الأذان إذا مشى قليلا، فلنفرزه 500 متر مثلا فلا يسمع الأذان، لكن الرؤية ليس كذلك. بعده لم يصل إلى حد بل يتوارى عن البيوت، أهل البيوت يرونه وهو يرى أهل البلد. وإذا فرضنا أن الأذان في مصر كما في موثقة سماعة، أوليس بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مصرهم، طبعا المصر كبير، لأن الأذان لا يزل، يعني يخفى الأذان بأقل قليل من زمان الخروج، يعني من مكان الخروج من محل من خارج البلد. إذا مشى قليلا مقدار 100 متر أو 200 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان، لأن المصر كبير. والحاصل أنه لا ينبغي الشك في ذلك، أن الصوت لا يصل بل في الابتعاد حد الرؤية، وهذا واضح لكل أحدين، الصوت له حد قاس بالنسبة إلى الإنسان العادي. والنظر والرؤية يكون أوسع وأشمل، فالإنسان ربما يرى من ربع فرسخ، من نصف فرسخ مثلا، ويرى ويميز العين العادي مثلا لعله أو أقل من ذلك. فطبعا يكون الأذان، يعني خفاء الأذان وعدم سماع الأذان يكون أقل، يحصل أولا ثم بعد ذلك يخفى الجدران أو يتوارى هو عن الجدران. إذن لا معنى للجمع، يقال هما معا، أو إذا قلنا هما معا فمعناه أن العبرة بالأخير، أو نقول أحدهما، أيضا لا معنى له.
لأنه طبعا يكون العبرة بالأموال. فعلى ذلك لا محالة تكون الروايات متعارضة، يعني اعتبار أن العبرة بعدم سماع الأذى أو أن العبرة بخفاء الجدران، يعني بتواريه عن البيوت وخفاء الجدران معرف له، لا محالة يقع بينهما التعارض، فلا بد من العلاج.